أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أنه إذا كانت عنده من الأعيان التي يحتاج إليها في إمران معاشه وحياته لا يجب بيع هذه الأموال وصرف ثمنها في طريق الحج إذا كان ذلك مستلزما للحرج، فإن دليل نفي الحرج يكون حاكما على دليل وجوب الحج، كما أن الحكم كذلك بالنسبة إلى الأعيان يجري هذا الحكم بالنسبة إلى الثمن أيضا. فلو فرضنا أنه ليس عنده شيء من هذه الأعيان من دار أو فراش أو كتاب أو غير ذلك، ولكن ثمنه موجود عنده، انتقل إليه الثمن بإرث أو بغير إرث فكان واجدا للثمن، لا يجب عليه صرف هذا المال في سبيل الحج، بل يجوز له شراء هذه الأعيان لرفع حاجته، فإن في ترك ذلك حرجا مرفوعا بالشريعة المقدسة. فلا فرق بين الثمن والعين، ولو كان عنده شيء من هذه الأعيان وباعه بقصد التبديل، كانت عنده دار أراد أن يبيعها ويبدلها بدار أخرى غير هذه الدار، أو يبدلها بشيء آخر بفراش ونحو ذلك مما يحتاج إليه، أيضا لا يجب عليه الحج. يعني تقريبا هذا جمع بين الأمرين، المفروض أولا أنه كان عنده عين، والمفروض ثانيا أن الموجود عنده هو الثمن، المفروض ثالثا أن الموجود عنده كلاهما في زمان عين وفي زمان ثمنه. فكانت عنده عين من هذه الأعيان فباعها بقصد التبديل بعين أخرى غير تلك العين، أيضا لا يجب عليه الحج، فإن فيه حرجا والحرج مرفوع. وأما إذا فرضنا أنه باعها لا بقصد التبديل بل لغاية أخرى، وجد مشتر للدار مثلا والقيمة المدفوعة له أكثر من قيمة المثل مثلا، أو لغاية أخرى من الغايات، باع داره بثمن ولم يكن قصده التبديل، ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج إلا إذا كان في صرف ذلك بالحج حرجا باعتبار أن عدم وجود الدار له فيه مشقة شديدة. يعني إذا كانت الضرورة داعية إلى صرف هذا المال في حوائجه لا يجب عليه الحج، بل لا يجب عليه الحج. هكذا ذكر قدس الله نفسه. والظاهر أنه لابد من التفصيل في هذا المقام، يعني في هذه السورة، إذا فرضنا أن البيع ليس بداعي التبديل، بل باعها باع الدار وغير الدار من الأعيان، باعها لا بقصد التبديل، فكان واجدا للمال. ففي مثل هذه السورة تارة يكون بناؤه على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه مماثل لما باعه أو مغاير له، لا يفرق في ذلك. فلنفرض أن المبيع من الفروش والذي يريد أن يشتريه هو الدار مثلا، أو بالعكس، تارة يكون باليا على صرف هذا المال فيما يحتاج إليه وفي لوازمه الضرورية، وتارة يكون محتملا لذلك، يتذكر بعد ذلك أنه ماذا يصنع بهذا المال، هل يصرفه في حوائجه الضرورية أو يحتفظ به في مكان، أو بل يصرفه في أمر آخر من أموره الخارجية من إطعام أو قراءة تعزية ونحو ذلك، يصرفه في سبيل الله مثلا مردد في ذلك في صرفه في أي شيء، وتارة بان على عدم صرفه في ضرورياته إما بإبقائه عنده أو بالصرف في أمور أخرى. الظاهر أنه لا بد من التفصيل في هذا المقام. إذا كان عنده مال يعني باع ما يحتاج إليه وما كان مستثنا في صرفه في الحج، إذا باعه وبدله بالثمن كان عنده مال آخر. إذا كان بانيا على صرفه في ما يحتاج إليه أو محتمل لصرفه في ما يحتاج إليه فلا يجب عليه الحج، لأن التكليف بالحج خرجي حينئذ، إذ من المحتمل أن من المحتمل أنه يحتاج إلى دار بيت، فكان لو كان متمكنا لاشترى ذلك، لاشترى الدار أو اشترى الفراش، فإلزامه بصرف هذا المال مع كونه في مذنة الحاجة إليه هذا من التكليف الحرجي ويرتفع. وأما إذا فرضنا أنه بان على عدم الصرف في ذلك، إما أن يبقيه ويدخره عنده أو أنه يصرفه في مصرف آخر غير ما يحتاج إليه في معاشه، فحينئذ أي حرج في التكليف بالحج؟ أمر بتكليف الحج بعد فرض أن هذا المال لا يصرف في حوائجه الضرورية. العبرة ليس بوجود الحرج في عدم الصرف، بل العبرة بكون التكليف حرجيا. الذي يرتفع هو التكليف الحرجي. فإذا فرضنا أن هذا المال لا يصرف في سبيل رفع الحرج، على تقدير أنه لا يحج أيضا يعيش عيشا نكذا، فأي حرج بالنسبة إلى هذا الرجل؟ ونظير ذلك يعني بحث بما يقع في الخارج، لعله كثير ممن يستعدي ويقنع بالسكنى في خربة ونحو ذلك، وعنده من المال ما يفي بحجه، ولكن لا يشتري دارا ليسكن في الدار، وإنما يسكن في خربة أو في جادة أو في البر مثلا، مع أنه هو في حرج لكن التزم بهذا الحرج. لو فرضنا أنه أمر بالحج والصرف ما عنده من المال في سبيل الحج لم يترتب عليها أي محصول، هذا التكليف ليس بتكليف حرجي. الذي استثني من الأمر وخرج من دليل وجوب الحج هو ما إذا كان التكليف حرجيا، فإذا فرضنا أنه أي حرج لا يترتب على هذا الإلزام، إلزامه بصرف هذا المال في الحج بعد فرض أنه لا يصرف في حوائجه حج أو لم يحج لا يكون هذا التكليف حرجيا أبدا. فالظاهر أنه في هذه الصورة هو مستطيع بلا بد له من الحج، مجرد الضرورة والحاجة لا يوجب سقوط الحج، إذا كان بانيا على عدم الصرف في ما يحتاج إليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان عنده مال يفي بحجه وهو بحاجة إلى التزويج، ويترتب على عدم تزويجه وقوعه في الحرج، يشق عليه ذلك التحمل على العزوبة وعدم الزواج صعب في حقه وحرجي، أو أنه يوجب حدوث مرض على تقدير أن لا يتزوج يمرض، بل فيقع في محذور المرض، أو أنه يقع في الزنا نعوذ بالله، يقع في محرم من المحرمات الإلهية. فذكر قدس الله نفسه في هذه الصور أنه لا يجب عليه الحج، بل يجوز أن يصرف ما عنده من المال في الزواج ويكون بذلك معذورا. أما بالنسبة إلى الحرج فالأمر واضح، إذا كان حرجيا صرف هذا المال في الحج حرجي، لأنه يلازم ترك الزواج وهو حرجي، فيقع في الحرج من صرف هذا المال فيرتفع. وكذلك إذا كان ضرريا يقع في المرض فإن الأمر بصرف المال، وإن كان كما تقدم هو بنفسه أمر بالضرر، صرف المال في الحج ضرر، إلا أن ضررا آخر وهو الضرر البدني لم يرتفع. فإذا تزرر من جهة وجود المرض فالدليل لا ضرر يكون رافعا للتكليف، من دون فرق بين أن يقال بأن الإضرار بالنفس محرم أو أن الإضرار بالنفس ليس بمحرم. يعني هذه المسألة لا تتوقف على حرمة الإضرار بالنفس، أبرز أن الإضرار بالنفس ليس بمحرم، كما أن إيقاع النفس في الحرج ليس بمحرم شرعا، ولكن الشارع لا يلزم بالحرج ولا يلزم بالضرر أيضا، كان محرما أو لم يكن محرما. دليل لا ضرر ونفي الضرر يكون حاكما على دليل وجوب الحج، فيرتفع وجوب الحج لأنه تكليف ضرري، ويترتب على هذا التكليف الضرر وهو المرض. فهذان لا أشكال فيه ما. وأما الثالث وهو الوقوع في الزنا، ليس هذا من مجبزات ترك الحج، فإن الزنا إنما يرتكبه اختيارا، لا من هو مكلف بتكليفين، مكلف بتكليف بالحج ومكلف بترك الزنا. إذا فرضنا أن ترك الزواج ليس بهرجيين ولا بزرريين، ولكن هو باختياره، بسوء اختياره، إذا لم يتزوج يزني، كيف يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ التكليف بالحج تكليف، بله تكليف واجب، تكليف وجوبي والزام بالحج. التكليف بترك الزنا ايضا كذلك، الزنا محرم من المحرمات الالهيه، باختياره يزني اذا لم يحج، لا يكون هذا موجبا لسقوط الحج، بل يجب عليه ان يحج ويجب عليه ان لا يزني. اذا زنا فقط زنا بسوء اختياره، ليس الوقوع في الزنا بسوء الاختيار مجبزا لترك الحج، فلا يحج لأن مقدمة لا يزني. ونظير هذا يمكن أن يفرز في الماليات أيضا بغير الزنا. نفرض أنه رجل يشتهي ويهوى أن يكون عنده مقدار من المال دائما، وعنده هذا المقدار، إذا صرفه في الحج يسرق هذا المقدار من سائر الناس، باختياره يسرق، فهل يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ فيقال أنه لا يجب عليه الحج لأنه يترتب عليه السرقة، لا يسرق، أمر باختياره مكلف بعدم السرقة. فالفعل الاختياري يعني ارتكاب المحرم اختيارا لا يكون موجبا لسقوط الحج، بحيث لا يكون مكلفا به ويكون معذورا في تركه. فالظاهر أن الوقوع في الزنا بل لا يوجب سقوط الحج، بل يجب أن إذا لم يكن هرجيا ولم يكن يترتب عليه ضرر يجب عليه أن يحج، كما يجب عليه أن يجتنب الزنا ويحفظ نفسه من الوقوع في المحرم. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا لم يكن عنده مال موجود ولكن كان له دين على الناس، فقسم هذا الدين على أقسام، تارة يكون الدين حالا وكان المدين باذلا، رجل متدين عنده موسر وباذل للمال لا ينبغي الشك في الاستطاعة في هذه الصورة، فإنه واجد لما يجد به لما يحج به على ما نتقت به الروايات. إذ لا فرق في الملك بين أن يكون في العين الخارجي وأن يكون في ذمة أحد يتمكن من تحصيله خارجا يطالبه فيعطي، فهذا مما لا أشكال فيه. وإذا فرضنا أنه غير باذل لا يبذل حال ولكن لا يبذل ذلك، أو غير معترف بالدين لا بد من إثباته بالشكاية مثلا عند الحاكم الشرعي أو عند حاكم الجور، إذا لم يتمكن من الترافع عند الحاكم الشرعي على ما تكلمنا فيه في بحث الاجتهاد والتقليد عندما تعرض له السيد قدس الله نفسه في الاجتهاد والتقليد، هنا تعرض لهذه المسألة أنه لا يجوز الترافع عند حاكم الجور أو عند من ليس له أهلية القضاء، وإن لم يكن من حكام الجور لا يجوز الترافع عند فاقد شرط القضاء إلا مع الضرورة المقتضية له، كما إذا توقف استنقاض حقه على الترافع عنده، ولا يمكن بل بغير ذلك حينئذ يجوز. تقدم الكلام هناك. على كل حال لو فرضنا أن له مالا في ذمة الغير ولكنه حال ولكنه لا يبذله لأنه منكر لا بد له من الإثبات مثلا، لا يعترف فلا بد من الترافع وإثبات هذا الحق عنده، أو مماثل وإن لم يكن منكرا أيضا يحتاج إلى الشكاية بأخذ هذا المال، فهل يجب بل تحصيل المال حينئذ باعتبار أن له المال ومالك لهذا المال ويمكنه من صرف هذا المال في الحج، أو لا يجب عليه ذلك؟ اختار قدس الله نفسه الوجوب وأنه يجب عليه لأنه واجب مطلق، وتجب مقدمته ومقدمته الشكاية وغير ذلك مثلا. ونسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه التزم بعدم الوجوب عدم الوجوب، واستغرب ذلك أنه غريب أو ذكر أنه لا وجه له. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه والصحيح، فإن المستفاد من الروايات أن يكون مالكا لما يحج به ومتمكنا من صرف هذا المال في سبيل الحج، لا يعتبر أزيد من هذين الأمرين. فلو فرضنا أن القدرة التكوينية متوقفة على مقدمة، كما إذا كان ماله مدفونا في مكان لا يتمكن هو من إخراج هذا المال، بل لا بد من أخذ أجير من استجار أحد من بناء أو غير بناء ليخرج ذلك، أو لو فرضنا أنه مقبول في صندوق لا يتمكن من فك هذا الصندوق لأن مفتاحه قد ضاع، فلا بد من المراجعة إلى الحدادين لفتح هذا الصندوق، فلا قدرة له تكوينا إلا بإعمال مقدمات. أبا يحتمل أن يقال إنه لا يجب عليه الحج لأنه لا يتمكن من صرف هذا المال ويتوقف على أمر آخر من استجار أحد، لا يمكن ذلك بالضرورة باعتبار أن الخارج من دليل وجوب الحج، ذكرنا قبلا أن المستفاد من الآية المباركة وجوب الحج على كل من يتمكن بأي نحو كان حتى بالتكسب، ولكن خرجنا عن ذلك بالروايات المفسرة للاستطاعة بأن يكون له ما يحج به، فإذا كان له ما يحج به يجب عليه الحج، وبقية المقدمات كلها باختياره، شراء الفرس، شراء الزاد، إيجار وغير ذلك من المقدمات، كل ذلك مقدمة لهذا. فيسبق أنه مستطيع وواجد لما يحج به، وإن كان تحصيله يتوقف على مقدمة و به شکایه عند الحاکم الشرعی او عند حاکم الجور على تقدیر عدم التمکن فانه جایز على ما ذکرنا و هو قادر على ذلك فلا يحتاج وجوب الحد الا ازیده من الملك او ما هو بحکم الملك نفرض اباحه مثلا به نحو ذلك و ان کان متوقفا على مقدمات نظیر ما يتوقف تمکن على المقدمات الخارجية یعنی في القدرة العقلية نظیر المال المدخر في الارض تحت الارض او في صندوق حديد و نحو ذلك من الموارد الظاهر و الوجوب في جميع هذه الموارد ولا وجه للالتزام بسقوط الحد بعد التمكن منه خارجا والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أقسام الدين الذي للمكلف على الناس. تارة يكون الدين دينا حالا والمدين باذل لا إشكال في وجوب الحج حينئذ فإنه متمكن من الحج وعنده زاد وراحلة على ما يستفاد من الروايات. وتارة يكون الدين دينا غير حال يعني دين مأجل ولكن المدين يبذل إذا طالبه الدائن أيضا تقدم الكلام فيه بما أنه مالك لهذا المال فعلا ويمكن صرفه في الحج لا يعتبر أزيد من ذلك في الاستطاعة على ما يستفاد من الروايات. عنده مال له مال وهو متمكن من صرفه ولو بمطالبته قلنا إن ذلك نظير ما إذا كان له مال في صندوق حديد منه ذلك ولا يتمكن من فتحه إلا بمقدمات مثلا يجب عليه ذلك باعتبار أن مقدمة الواجب المطلق واجب بحكم العقل بين لم يكن واجبا شرعا. وأما إذا فرضنا أنه لا يبذله مع المطالبة فلا يجب عليه الحج على ما يأتي ما نتكلم في فرض أنه لا يجب عليه الحج مع عدم البذل لو شك في ذلك لو شك أنه إذا طالبه هل يبذل حتى يجب عليه الحج أو لا يبذل حتى لا يجب عليه الحج على تفسير يأتي يعني في فرض عدم الوجوب. ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر هو عدم الوجوب لأنه شك في الاستطاعة ومع الشك في الاستطاعة لا يكون الحج واجبا. الأمر كما ذكره مقدس الله نفسه فإن الشك في التكليف مورد لأصالة البراءة وهذا من الشك في التكليف ويستثنى من ذلك ما إذا كان الشك شكا في القدرة خارجا لا يدري أنه قادر على ذلك على هذا الواجب أو أنه غير قادر عليه يجب عليه حينئذ الفعل. على ما تكلمنا في بحث الأصول وذلك لأن القدرة إذا لم تكن دخيلة في ملاك الواجب وكان الواجب واجبا مطلقا القدرة إنما تكون شرطا للتكليف وفي الإلزام. وأما إذا كانت القدرة معتبرة بحكم العقل باعتبار استحالة التكليف بما لا يطاق فالملاك مطلق غير مقيد بحال القدرة والعدل. فإذا لم يفحص المكلف وتركه فحينئذ يستند تثبيت الملاك إليه والذي فوت الملاك على نفسه وتثبيت الملاك غير جائز يعني كما أنه لا يجوز إسيان التكليف وترك الواجب أو الإتيان بالحرام بحكم العقل كذلك لا يجوز تثبيت الملاك في حكم العقل تثبيت الملاك في حكم العقل بمنزلة إسيان الواجب
فإذا فوت يعني كان فوت الملاك مستندا إليه لم يفت على تقدير أنه كان قادرا في الواقع، فالتفويت مستند إليه وليس هنا بل لا تجري هنا أصالة البراءة بالنسبة لا تفويت التكليف. يعني الملاك الذي يفوته باعتبار عدم فهمه هذا معلوم، لكن لا يعلم أن فوت الملاك مستند إلى أمر آخر أو أن فوت الملاك مستند إليه. على تقدير أن يكون مستندا إليه ليس له عذر في ذلك، فبذلك يجب الفهم. ولعل ذلك مقتدى الارتكاز العقلائي في أوامر المولى بالنسبة إلى عبيدهم، فلو أمر عبده بشراء شيء ليس للعبد أن يعتذر باعتبار أني احتملت أن الدكان غير مفتوح مثلا، بل فلا أتمكن من الشراء، لا يسمع ذلك عند العقلاء والوجه به ذلك. وأما إذا كانت القدرة شرطا شرعيا ودخيلا في الملاك كما في مثل المقام الاستطاعة أخذ في موضوع الحج المفسر في الروايات بمن يكون مالكا للزاد والراهلة، يعني مالكا أو في حكم المالك أن يكون عنده ما يحج به. ففي مثل ذلك كما أن التكليف مشكوك فيه وجود الملاك أيضا مشكوك فيه، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في فرض الشك، ولا يجب الفحص حينئذ، يعني لا يلزم أن يطالب المالك المدين حتى يظهر أنه يبذل أو لا يبذل هذا المال. فالفرق بين المقام وبقية الموارد التي يكون الشك فيها شكا في التكليف أن القدرة هنا شرعية، يعني شرط شرعي ودخيلة في الملاك، وفي بقية الموارد شرط عقلي، ولذان لا تجل البراءة في بقية الموارد ولا مانع من الجريان في المقام. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا لم يبذل، فرضنا أنه طالبه ولم يبذل، أو كان المدين معسرا أو كان مماطلا ولم يمكن إجباره أو كان منكرا ولم يمكن إثباته. في جميع هذه الفروض وإن كان الملك موجودا مالك لذلك ولكن ليس له حق المطالبة وليس له بل إلزامه بالإعطاء وبالبذل، لأن الدين مأجل أو ليست له قدرة خارجية باعتبار أنه منكر ولا يمكنه إثباته، أو معترف مماطل لا يمكن إجباره، أو معسر ليس له أن يطالبه أن يطالبه. في جميع هذه الصور ذكر قدس الله نفسه أنه ليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج وإن كان مالكا لهذا المال. هذا صحيح ولكن لا على الإطلاق بل في بعض الصور. وذلك لو فرضنا أن دينه مأجل في ذمة الغير وله أجل، ذكرنا سابقا أنه لا يعتبر في الاستطاعة بذل نفس المال في سبيل الحج بل هو أو بدله. فلو كان عنده فرش مثلا أو كتاب أو شيء آخر يمكنه أن يبيعه ويصرف ثمنه في الحج يصدق أن عنده ما يحج به، لا يعتبر صرف نفس العين في الحج. على ذلك يجري الكلام هنا أيضا لو فرضنا أن الدين المأجل يجوز أن يبيعه نقدا وإن كان بأقل منه قيمة، فإن قيمة المأجل تبعا غير قيمة النقد بحسب القيمة السوقية. فإذا فرضنا أنه متمكن من بيعه يجب عليه البيع حينئذ، فيصدق أن عنده بل أن عنده ما يحج به باعتبار أن بدله موجود، وإن لم يكن نفس ما يملكه يسلف في طريق الحج لأنه مؤجل وبعده يعني يبقى زمان بعد ما هان وقت الدين وإنما يكون حالا بعد مدته إلا أنه إذا أمكن بيعه يجب عليه البيع حينئذ نظير سائر الأموال ويجري هذا في بقية ما ذكرنا فيما إذا كان المدين معترا ويمكن أن شخصا آخر يشتري هذا الدين الذي في ذمة الغير وهو معترون باعتبار قرابته من أو يريد أن يحتسبه زكاة مثلا وغير ذلك من دواء الشراء. فلو فرضنا أنه يمكنه أن يبيع دينه الذي له على المعسر فيجب عليه البيع وهو مستطيع. وهكذا في المنكر لو فرضنا أن شخصا متمكن من تحصيل هذا المال ومتمكن من إجمار من هو مماثل أو متمكن من الإثبات فيشتري هذا الدين. المقصود أنه في كل مولد أمكن أن يصرف بدل هذا المال ببيعه يجب عليه البيع فهو مستطيع. فليس هذا كليا كإذا لم يكن الدين حالا والمدين لا يبذل أو له دين على آخر وهو مماثل لا يمكن إجباره أو منكر لا يمكن إثباته ليس على الإطلاق. إذا أمكن تبديله بمال آخر في مثل ذلك يجب وإلا فيسقط الوجوب. تعرض قدس الله نفسه قبل هذا لما إذا كان عنده زوجة وهو لا يحتاج إليها كبرس أنه بلي لا يحتاج إلى زوجة لا يجب عليه أن يطلق زوجته فيصرف نفقته في سبيل الحج مستقلا أو تتميما لا يجب ذلك. والوجه فيه ظاهر فإنه ما لم يطلق يجب عليه نفقة الزوجة فليس عنده زاد وراحلة زائدا على ما يجب عليه من نفقته ونفقة عائلته. ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة لو فرضنا أنه طلق بعد ذلك يتمكن فما لم يطلق يجب عليه الإنفاق يجب عليه النفقة وهو مدين. والمفروض أن الزوج أيضا يطالبها بنفقته إيجاد الموضوع غير لازم. ولو فرضنا أنه ليس بمحتاج ولا يلزم عسر من طلاق زوجته أيضا غير لازمين. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الاقتراض وأن الاقتراض للهج غير واجب. إذا فرضنا أنه يستطيع بالاقتراض وبالدين لا يجب عليه إيجاد هذا الموضوع على ما يتكلم على ما سيجيء الكلام فيه في المسألة بعد هذه المسألة أن الاستطاعة يمكن أن تحصل بالاستدانة وبالاستقراض. إذا فرضنا أنه استقرز واستدان ويتمكن من الحج ويمكنه أداء الدين بعد ذلك بغير حرج ولا مشقة فعلا عنده زاد وراحلة ليس الحج مشروطا بعدم الدين وإنما هو مشروط أن يكون عنده زاد وراحلة. فبناء على ما سيأتي من أن الدين لا يمنع من الاستطاعات ويجب على المدين الحج إذا كان عنده ما يحج به ما عدم المزاحمة للدين بعد ذلك يتمكن من أداء دينه. إيجاد هذا الموضوع غير لازم وإن كان لو أوجده يجب عليه الحج ولكن لا يجب عليه كما لا يجب عليه الاستيهاب. مثلا لو فرضنا أنه لو استوهب أحدا يهب له مقدار الحج لا يجب عليه فإنه تحصيل للاستطاعة ليس عنده زاد وراحلة وإن كان متمكنا من إيجاد هذا الموضوع. استثنى قدس الله نفسه من ذلك سبرا وفي هذه السبر ذكر أن الأزهر الظاهر فواجب الاستقرار أن يكون له مال غائب لا يمكنه تحصيله فعلا، بالفعل واجب للمال ولكن تحصيل ذلك المال لا يمكن فعلا. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يجب الاستقرار إلا إذا لم يكن واثقا بحصول ذلك المال، بحيث لو استقرز يقف في حرج وزيق مثلا، وما إذا كان يطمئن بحصول ذلك المال فيما بعد فعنده مال يجب عليه الاستقراض بالحج، أو لو فرضنا أن عنده مالا ولكن ليس له مشتر فعلا لا يشتريه أحد. ففي هذه الصورة أيضا ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الاستقراض وبيع هذا الشيء فيما بعد، بعد رجوعه مثلا وأداء دينه، أو لو كان له دين مأجل ولكن المدين لا يبذل له. أيضا في هذه الصورة يجب عليه الاستقراض وأداء دينه حين حلول الأجل، ففي هذه الصور يجب عليه الاستقراض. جميع ما ذكره قدس الله نفسه محل مناقشة بل مانع، فإن الموضوع في الروايات أن يكون عنده زاد مراحله، ومعنى ذلك كما ذكرنا سابقا أن يصرف نفس ما عنده في سبيل الحج أو يصرف بدله، لأن قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به، ما يحج به غاية الأمر، ما يحج به قلنا أهم من نفسه وبدله، فلو كان عنده من النقود ما يكفي لزاده وراحلته يكفي. وواضح أيضا أن المراد من اللفظ هذا المعنى، ولا سيما بالنسبة إلى الزاد، فمعلوم أن الزاد أمر تدريجي، بل خصوص المسكن أو خصوص المأكل والمشرب لا يأخذ معه ماء بمقدار ما يكفي لتمام سفره، كما أن يشتري الماء في الطريق مثلا أو في البلاد. فعنده ما يحج به لابد أن يكون الحج، يعني وجوب الحج منوط بأن يكون عنده ما يصرف في سبيل الحج عينا أو بدلا، إذا فرضنا أن هذا لم يمكن، فإن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحج لا بعينه ولا ببدله. أي دليل على وجوب الاستقراض وتحصيل ما يحج به؟ ليس عنده ما يحج به لا بعينه ولا ببدله. وكذلك فيما إذا فرضنا أن المال الذي عنده موجود عنده ليس له مشتر، وإن كان يوجد له مشتر بعد زمان، هنا في هذا البلد أو في هذا الزمان ليس له قيمة ولا يشترى في الخارج، ففي هذه الصورة أيضا لا يصدق أن عنده ما يحج به، إذ المفروض أنه ليس عنده ما يحج به لا به ولا ببدله. وكذلك فيما إذا كان الدين دينا مأجلا له على ذمة الناس وبعد لم يحل أجله، ففي جميع هذه الصور لا مقتضية للوجوب. نعم فيما كما ذكرنا إذا أمكن بيع ذلك الدين نقدا فحينئذ عنده ما يحج به، فيجب عليه البيع بالاستقراض، لا يجب صرف الحج، يعني لا يلزم أن يكون مصارف الحج من نفس ما عنده من المال، عليه حج البيت من أي سبيل كان. فإذا لم يمكن بيع هذه الأموال، يعني بيع ما يملكه في هذه الموارد، لا يجب عليه الحج ولا الاستقراض، لأن الاستقراض تحصيل لما يحج به لا أن عنده ما يحج به. وأما إذا أمكن البيع يبيع ما في ذمة المدين بنقد بثمن النقد، فعنده ما يحج به ببدله، فإن إذن يجب عليه الحج، فهو مخير بين أن يبيعه ويهج به أو يستخرج، فيكون الاستقراض طرفا للتخيير لا أنه متعين، فلا بد من التفصيل في المقام بين تمكنه من صرف بدل ما يملكه في سبيل الحج بعد عدم التمكن من صرف نفس العين، وما إذا لم يتمكن. فإذا تمكن من صرف ما يملكه في سبيل الحج بالبيع أو بالإيجار مثلا بنهب من الأنهاء، كما أن ذلك المال الذي في محل آخر في بلد آخر يمكن أن يجره مثلا، على أي حال العبرة إنما هو بأن يكون عنده ما يهج به عينا أو بدلا. إذا تحقق ذلك يجب عليه الحج إما بنفس هذا المال أو ببدله أو بالاستقراض أو بالاستيهاب، ممكن عنده ما يهج به يستوهم الناس ويستعفيهم ويهج بذلك المال. وأما إذا لم يمكن ذلك فالأمر كما ذكره يسقط الحج حينئذ لعدم الموضوع، إذا لم يمكن يعني كما ذكرنا يسقط الحج ولا يجب عليه الاستقراض، لأن المفروض أنه ليس بمستطيع، يعني ليس عنده ما يحج به، فما ذكره من وجوب الاستقراض على الإطلاق محل منع ولا يمكن الالتزام به على الإطلاق. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. تعرض قدس الله نفسه لحكم من كان عنده مال يفي بمصارف الحج فيتمكن من الذهاب إلى الحج والرجوع، ولكن عليه دينا، فهل يكون هذا موجبا لسقوط الحج؟ يعني الدين يكون مانعا عن وجوب الحج مطلقا أو في بعض السور؟ فيه كلام ومحل خلاف جدا. ذهب المحقق قدس الله نفسه ونسب إلى جماعة منهم العلامة والشهيد أن الدين مانع من وجوب الحج مطلقا بلا فرق بين أن يكون مأجلا يثق من نفسه بأداء الدين بعد ذلك أو لا يثق، أو كان حالا مطالبا أو غير مطالب، في جميع الصور يكون الدين مانعا عن وجوب الحج، لأنه اعتبر في موضوع الاستطاعة أن يكون موسرا وهذا ليس بموسر. تقدم في موثقة أبي بصير أن من ترك الحج فهو موسر يحشر يوم القيامة عنه، فلا بد أن يكون الإنسان موسرا. وكذلك فالبلد في روايتين ضعيفتين، رواية عبد الرحيم القسيج ومحمد بن يحيى القسعمي لعن بعضهم، فيعتبروا في وجوب الحج اليسار، ومع الدين لا يكون يسار فلا يجب الحج، وهذا لا يمكن الالتزام به والمساعدة عليه بوجه، فإن اليسار في مقابل العسر، فلو فرضنا أنه لا يعسر عليه ذلك يتمكن من الذهاب إلى الحج والرجوع من حجه وأداء دينه بيسر. كاسب تاجر كاسب أو يعمل عملا بالخارج أو ينتقل إليه المال من شخص آخر مثلا من وقف أو وصية أو غير ذلك يتمكن من أداء دينه بلا لزوم أي محذور، كيف يمكن أن يقال إن هذا ليس بموسر؟ الموسر في مقابل المعسر، فإذا كان عنده مال يتمكن من صرفه في سبيل الحج ولا يترتب عليه أي عسر يوفي دينه بكمال السهولة، كيف يكون هذا معسرا وليس بموسر؟ فالالتزام بذلك بل مشكل جدا، بل لا يمكن الالتزام به جزما. ونسب إلى بعضهم
كصاحب المدارك قدس الله نفسه، من أن الدين إنما يكون مانعا فيما إذا كان الدين حالا وكان مطالبا به، وأما إذا لم يكن كذلك دين غير حال أو دين حال ولكنه ليس بمطالبا به فهذا لا يكون مانعا. المانع إنما هو في فرض حلول الدين وكونه مطالبا به. هذا لو تم هذا القول ونتكلم به إن شاء الله في هذا اليوم لا بد أن يعمم، يعني لا يقيد بالمطالبة، بل لا بد أن يقيد بعدم الإذن في التأخير، فإن المطالبة ليس شرطا لوجوب الأداء. العبرة أن يكون مكلفا بأداء دينه. لو فرضنا أن الدائن لا يطالب ولا يأذن في التأخير، يجب أداء الدين بعدما كان مدينا لأهلين وكان الدين حالا، فالمال ثابت في ذمته وأمانة لا بد من أن يردها إلى صاحبه، صاحب الأمانة يعني، وليس له إبقاؤه في ذمته بلا إجازة من مين. لا يتوقف وجوب الأداء على المطالبة، بل يتوقف على عدم الإذن في التأخير، فكان عليه قدس الله نفسه أن يقيد بهذين القيدين، أنه بل يكون مانعا إذا كان حالا وكان يجب عليه الأداء من جهة عدم الإذن في التأخير، لا أن يقيد بالمطالبة. ونسب إلى بعضهم، نسب إلى كاشف اللسان قدس الله نفسه، أنه يمنع إلا إذا كان الدين مأجلا وكان الوقت واسعا. في مثل ذلك بما أنه لا يجب عليه فعلا ولا تكليف له والوقت واسع يمكن أن يرجع ويؤدي، لا يجب عليه الهدي لأنه مستطيع. لو تم هذا القول أيضا لكان عليه قدس الله نفسه أن يزيد قيدا آخر، إلا أن يفعل إذا كان الدين مأجلا وكان الوقت واسعا أو كان حالا ولم يأذن بله وأذن الدائن في التأخير أيضا لا يجب عليه الأداء فعلا، فالمال يجوز التصرف فيه بلا مزاحمين، أيضا لا بد من الالتزام بوجوب الحج. هذه هي الأقوال التي نسبت إلى السابقين. اختار صاحب المستند قدس الله نفسه أدب المنع مطلقا في جميع الصور، حتى فيما إذا كانت دين حالا ومطالبا أيضا لا يمنع من وجوب الحج، بدعوى أن أداء الدين كما هو واجبون كذلك الحج واجبون، هذا واجب وذاك واجب، غاية الأمر أنه تزاحم بين واجبين. فرضنا أن الدائن يطالبه بالمال وعنده من المال ما يفي به دينه، الله تبارك وتعالى أيضا يطالبه بالحج، كلاهما واجب فعلي بينهما تزاحم، لا يتمكن من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، فتبعا يتخير بينهما، مخير له أن يهج وإن كان بل لا يفي دينه، وله أن يفي بدينه ويترك الحج، واجبان في عرض واحد، فيكون هو مخيرا في مرحلة الامتثال. هذا فيما إذا لم يكن الدين مأجلا، وأما إذا كان الدين مأجلا أو فرضنا أن الحال أذن الدائن في التأخير، في هاتين الصورتين يتعين الحج لعدم المزاحم، لأنه لا يجب عليه الدين، فوجوب الحج بلا مزاحم، بلا فرق بين أن يكون واثقا بالاداء بعد الحج و ما اذا لم يكن واثقا به هذا استعرف صاحب المستند قدس الله نفسه و ان وجوب الحج كوجوب اداء الدين وجوب فعلي مطلق فبينهما مزاحمة لابد من عمل المزاحمة يعني قانون المزاحمة يجري في المقام فإذا كان واجبا فعلا يتخير بينهما وأما إذا كان أحدهما غير واجب فعلا كما إذا كان معجلا يسع الوقت لأن يمضي إلى الحج ويرجع ويؤدي دينه أو أذن الدائن في ذلك ففي مثل ذلك لا تزاحم ويجب عليه الحج فورا هذا إذا تم لو فرضنا أنه تم لا يمكن القول به بهذا الإطلاق سواء كان واثقا بالتمكن من الأداء أم لم يكن واثقا لأنه إذا لم يكن واثقا فيجب عليه حفظ القدرة بالنسبة إلى الدين أيضا يقع التزاحم بين الواجبين الفعليين الحج باعتبار أنه مستطيع وحفظ القدرة باعتبار أنه مدين لأن المدين ولو فرضنا أن دينه معجل إلا أنه ليس له تفويت ذلك بصرف المال في أمر آخر بل لا بد له من حفظ قدرته ليفي بدينه في وقته فهذا التعميم يعني قوله قدس الله نفسه سواء كان واثقا بالأداء أم لم يكن هذا الإطلاق لا يمكن المساعدة عليه بل لابد من التقييد بالوثوق ومع عدم الوثوق أيضا يجري التخيير واجبان فيتخير بين حفظ قدرته لأداء الدين وبين الحج لتثبيت الدين واختار الماتن قدس الله نفسه وجها آخر وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا كان الدين واجبا عليه بالفعل كما إذا كان فعلا ومطالبا ففي مثل ذلك يجب عليه أداء دينه ويسقط الحج لعدم الاستطاعة وكذلك فيما إذا فرضنا أن الدين معجل ولكنه لا يتمكن من الأداء إذا صرف المال في حجه أيضا غير مستطيع لا يسقط عليه أنه مستطيع بعدما كان مطالبا ويجب عليه الأداء فأما إذا فرضنا أن الدين معجل وهو متمكن من الأداء بعد رجوعه من الحج لا يفوت الدين بصرف هذا المال في الحج أو حال وقد أذن الدائن في صرفه في أي شيء شاء في الحج أو في غير الحج ورضي بالتأخير وهو متمكن من الأداء بعد صرف هذا المال في الحج في هذه الصورة يجب الحج لأنه مستطيع يسبق عليه أنه مستطيع فيجب عليه الحج وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح يعني إذا كان هناك مزاحمة بين الحج وصرف المال في الدين فيتقدم الدين ولا بد من صرفه في الدين وإذا لم تكن مزاحمة نفس وجود الدين بما هو دينون لا يكون مانعا عن الحج لكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من صدق الاستطاعة في الصورة الأولى وعدم صدقها في الصورة الثانية لا من جهة الموضوع يختلف فإن الاستطاعة كما تقدم قد فسرت بالرمايات بالزاد والراحلة بالتمكن من الزاد والراحلة مع صحة البدن وتخلية السرب على ما تقدم فهذا هو الاستطاعة قلنا سابقا إنه لو لم تكن هذه الرمايات لالتزمنا بأن مطلق القدرة حتى إذا كان متمكنا من الكسب وتحصيل المال التزمنا بالوجوب بوجوب الحج باعتبار أنه مقدور بالقدرة على مقدمته فإن كل شيء يكون مقدمته مقدورا فهو مقدور، ولكن الروايات دلتنا على أن القدرة هنا في باب العدل قدرة خاصة، ونعبر عنها بالقدرة الشرعية، يعني أخذ في لسان الدليل أن يكون مستطيعا بمعنى أن يكون له ما يحج به، أن يكون له الذات ويكون له الراحلة ما يحج به. هذا هو موضوع الاستطاعة. والدين لا يكون مانعا عن ذلك حتى إذا كان مطالبا. فرزنا أن له أن عليه دينا وهو مطالبا بالفعل، وعنده مال يمكنه أن يحج به. إطلاقات دليل الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الإطلاقات شاملة للمقام. وهذا متمكن ومستطيع، فمقتضى الإطلاق والوجوب غاية الأمر أنه يقع التزاهم بينه وبين دليل وجوب أداء الدين. هذا واجب وذاك واجب، ما ذكره صاحب المستند قدس الله نفسه من أنه من موارد التزاهم. والحج واجب بمقتضى دليله، وأداء الدين أيضا واجب بمقتضى دليله. هذا هو الصحيح، كل منهما واجب، ولكن الجمع بينهما غير ممكن، فلا بد من سقوط أحدهما للعدل في مرحلة الامتثال تعيينا أو تخييرا. ولكن لا تصل النوبة إلى التخيير، بل يتعين سقوط الحج، ففي مثل ذلك يكون الحج ساقطا ولا مجال للتخيير الذي ذكره صاحب المستند قدس الله نفسه. وكذلك لو فرضنا أن الدين مأجل أو أذن المالك بالتأخير، ولكن المدين غير واثق بالأداء إذا صرف هذا المال في الحج، أيضا يكون من موارد التزاحم كما ذكرنا. يدور الأمر بين حفظ القدرة لأداء الدين وبين صرف المال في الحج. في هذه الصورة، يعني في صورة التزاحم، يتقدم وجوب أداء الدين أو وجوب حفظ القدرة، وذلك للجزم بأهمية أداء الدين والخروج عن حقوق الناس، ولا أقل من الشك في ذلك، يعني لم نحرز تساوي الواجبين في الأهمية. وفي باب التزاحم الأهمية مرجحة حتى إذا كانت الأهمية احتمالية ولم تكن جزمية، كما بل تكلمنا فيه مفصلا في باب الترتب، في بحث الترتب. مناقاتي نظر أنه إذا كان أداء الدين بل أهم، يعني وجوب أداء الدين أهم جزما أو احتمالا، فيكون هنا معجز عن وجوب الحج، لا أنه ليس بمستطيع كما ذكره الماتن قدس الله نفسه، بل مستطيع، ولكن يجوز له ترك الحج للعدل وعدم تمكنه شرعا، وإن كان متمكنا تكوينا. وأما ما ناقش به الماتن قدس الله نفسه من أن الأهمية غير معلومة، وذلك لأنه لو فرضنا أنه مات أحد وترك مالا وعليه دين وعليه حج، يوزع المال بينهما إذا وفال بهما قبلاش، فإذا فرضنا أنه لا يفي بهما مدين لزيد بمائة دينار، والحج أيضا نفرض أن قيمته ووجدته مائة دينار، وهذا لم يترك إلا مائة دينار، لا يعطى هذا للدين، بل يقسم بين الدين والحج، نصفه يكون للدين والنصف الآخر يكون للحج، يوزع بينهما بله، فلا يختص بالدين فلو كان الدين اهم لم يثبت، لا يثبت هذا التوزيع، وبناء الفقهاء على التوزيع هذا الذي ذكره مقدس الله نفسه ليس فيه شهادة على ذلك أبدا. فإن الأهمية إنما تلاحظ بين التكليفين، وبعد الموت يثبت التكليف عن الميت، يبقى له مال كلاهما دين، دين للناس ودين لله سبحانه. الأمانة نتقت به الروايات أن الحج يخرج من أصل التركة وهو بمنزلة الدين، فكما أن الدين يخرج من أصل التركة أجرة الحج ونفقة الحج أيضا تخرج من أصل التركة، فهما سيان، مثل أنه مدين لشخصين لا يفي تركته بدينهما، ثم أن يوزع بينهما بالنسبة تکلیفی نیست. آقا دینه، دو تا قرض هست، یه قرض دارم، قرض قرض. بله، ما باب وزن حاضر علیت بیه ایو شهادتین، بل نفقت الحج دینون به مقتضان نسخ رمایات، یا عمل معها معاملت الدین یخرج من اصل ترکه، کما ان الدین ندارد، اون در روایت نماز است، حج نیست، این هم داره که نفقه یخرج من اصل، فهو منزلت الدین، لا شهادة له على ذلك. بل إن هذا الحكم لم يثبت إنه يوزع عليهما، لم يرد في ذلك نص فيما أدري ما أعلم، وإنما حكم ذكره الفقهاء على القاعدة. بل الذي يظهر من بعض النصوص المعتبرة أن الحج يتقدم على الدين. ورد في بعض النصوص المعتبرة أنه خرج إلى الحج ومات في الطريق قبل أن يدخل في الحرم، حكم سلام الله عليه بأنه جاء كان سرورة، يعني كانت حجته حجة الإسلام قبل حج الله. مضمون الرواية أنه يباح بغير يباح جمله ونفقته، فيستأجر له شخص يحج عنه، فإن فضل شيء فهو للورثة الفاضل إن لم يكن له دين. فمعنى هذه الصيغة المعتبرة أن المال الباقي من الميت الذي كان عليه الحج وحجته حجة الإسلام أن ماله يصرف في سبيل الحج، فإن زاد فللورثة إن لم يكن له دين وإلا يصرف في الدين. فمعناها أن الحج مقدم على الدين، ولا بأس بالالتزام بذلك في الجواز الخامس، ولا بأس بالالتزام بذلك في مورد الموت، هذا وظيفة الباقين وظيفة التركة كذلك. وأجنبي عن الحيث المكلف بالحج تكليفا والمكلف بأداء الدين تكليفا، إذا وقع التزاحم بينهما الدين مقدم وأهم، إما جزما ولا أقل احتمالا. شيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن الرآب، عن بريد الإجلي، الرواية معتبرة وصحيحة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق، قال عليه السلام إن كان سرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو سرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. فالرواية واضحة بالدلالة على أن الحج مقدم على الدين. بعد يسأل الإمام عليه السلام عن حج غير الإسلام، قلت أريت إن كانت الحجة تتبعا أمر آخر. الرواية واضحة بالدلالة على أن الحج بعد موت من كان عليه الحج مات لابد من صرفه في الحج ويتقدم ذلك على الدين. وأين هذا من تكليف نفس الشخص بأحدهما وهو متمكن بعد ما يرجع متمكن بله حاصل بس آخر الآن بالفعل له حال دين حال ومطالب أو له دين مأجل غير واثق من نفسه بالتمكن من أدائه إذا صرف المال. طبعا في هذه الحالة يدور الأمر بين أن يحج ويخالف التكليف بأداء الدين أو يمتثل هذا ويخالف التكليف بالحج. إذا كان أداء الدين بل موردا للأهمية جزما أو احتمالا يتقدم ذلك ويسقط الحج. فما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الحج حينئذ صحيح، لكن لا لعدم الاستطاعة بل لأجل التزاحم وتقدم التكليف بأداء الدين. وللكلام بقية نتكلم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص مما ذكرنا أنه إذا لم يكن الدين مزاحما للحج بوجهٍ كما إذا كان مأجلا وكان المكلف متمكنا من أداء الدين في وقته أو كان حالا ولكن الدائن قد أذن له في التأخير ولم يطالبه أسقط حقه عن المطالبة فأجاز له في التأخير فلا يجب عليه أداء الدين فعلا. في أمثال هذه الموارد التي لا مزاحمة بين وجوب الحج وأداء الدين لا ينبغي الشك في وجوب الحج لأنه مستطيع وعنده زاد وراهلة وليس له أي مانع من صرف المال في سبيل الحج. ويدل على ذلك في الجملة مضافا إلى أنه مختل القاعدة صحيحة معاوية بن عمار التي تقدمت سأل الإمام عليه السلام عن رجل عليه دين فهل له أن يحج؟ فقال عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على كل من أساق المشي أو قريب من هذه العبارة. فمن هنا يظهر أن ما ذهب إليه المحقق قدس الله نفسه وجماعة من كون الدين مانعا على الإطلاق لا نعرف له أي وجه ومناف للصحيحة وعلى القاعدة. ثم إنما ذكره جماعة وهو المعروف بين المتأخرين كما أشار إليه الماتن قدس الله نفسه من أن الحج مشروط بالاستطاعة الشرعية، فلذلك قالوا إن الحج إذا زاحمه أي واجب من الواجبات يسقط لأنه غير مستطيع فيكون الوجوب مانعا عن تحقق الاستطاعة. هذا كلام لا أساس له كما ذكرنا، لم يعتبر شيء زائد على وجود الزاد بالراحلة مع صحة البدن وأمن الطريق. الزائد على ذلك غير محفوظ في موضوع الوجوب وجوب الحج، فالحج واجب على من عنده زاد وراحلة وصحيح البدن ولا مانع له من السير فهو المعبر عنه بتخلية السير. فإذا فرضنا أنه زاحمه واجب آخر لا يكون الواجب الآخر رافعا لموضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة وإنما يكون مزاحما له، فلا بد من إعمال قانون المزاحمة وتقديم الأهم على غير الأهم. فإن علم المساواة بينهما يتخير لا محالة. فهذا الكلام كما ذكره الماتين من أن وجوب أداء الدين يكون رافعا للاستطاعة الشرعية
فلا ينتهي الامر الى التزاحم لا اساس له، بل الصحيح ما ذكره صاحب المستند قدس الله نفسه من ان التكليفين متزاحمان في موارد وجوب اداء الدين او موارد وجوب حفظ القدره على اداء الدين فيما بعد، يعني فيما اذا كان الدين مطالبا بالفعل او وان كان معجلا لكن اذا صرفه في الحج لا يتمكن من اداء دينه، فيجب عليه حفظ قدرته من جهة أداء الدين يقع المزاحمة بينهما. تذكر قدس الله نفسه صاحب المستند أنه يتخير، ولكن ذكرنا أنه لا تصل النوبة إلى التخيير لأن حقوق الناس مقدمة على الحق المجرد حق الله سبحانه، إما جزماً ولا أقل احتمالاً. وقد ذكرنا في بحث الترتب أن احتمال الأهمية يكفي في التقدم، لا حاجة إلى الجزم فيقال إنه لم تثبت الأهمية، احتمال الأهمية كافٍ. فنحتمل أن أداء الدين باعتبار أنه حق الناس بحق الله يتقدم على حق الله المجرد وهو الحج، ففي مثل ذلك يتقدم الدين فيجمع عليه أداء الدين فعلا، فيكون معذورا من الحج حينئذ، لا يكون داخلا في من ترك الحج متعمدا، وأنه يحشر أعمى يوم القيامة معذور. يعني صرف المال في الدين يكون رافعا لاستطاعته، الصرف لا نفس التكليف، بصرفه يكون عاجزا، و التعجیز جائز على الفرض بل واجب على الفرض، يجب عليه ان يعجز نفسه عن الحج، فهو لا يجب عليه الحج في فرض امتثال الامر باداء الدين. و اما ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من انكار الاهميه باعتبار ان مال الميت يوزع على الدين و على الحج، و هذا يكشف أن عدم أهمية الدين. قلنا ليس الأمر كذلك، باب الموت لا يقاس بباب الحياة، إذ لا تكليف بعد الموت، كلا الأمرين متعلق بالمال بنحو تعلقين، يعني لم ينتقل إلى الوارث ولم ينتقل ولا ينفذ فيه الوصية، بل باق على ملك الميت وبمقتضى الأدلة أن الدين يخرج من أصل المال، وأيضا بمقتضى الأدلة أن الحج يخرج من أصل المال، طبعا يوزع عليهما حكم على القاعدة، لا يقاس هذا بالتكليف بأنه مكلف بالحج والدين، فأحد البابين أجنبي عن الباب الآخر، على أننا ذكرنا أنه بمقتضى الصحيحة الواردة الحج يتقدم هناك على الدين، فإن الإمام عليه السلام أمر بصرف ما عنده من المال من جمل وغير جمال يباع ويصرف في سبيل الحج، بعد ذلك يعطى للورثة الباقي إن لم يكن له دين. فالصحيحة واضحة الدلالة على أن الحج يتقدم على الدين والدين يكون بعد الحج. وأيضا يدلنا على ذلك ما تقدمت من صحيحة معاوية بن عمار في باب الزكاة، تقدمت الرواية هناك صحيحة معاوية بن عمار، ولها رواية أخرى أيضا لمعاوية بن عمار قريب من هذا المزمون، أنه إذا مات أحد وعليه 500 درهم من الزكاة مدين للزكاة وعليه حجة الإسلام، وأوصى بهما أن يخرج من ماله حجة الإسلام ويخرج الزكاة أيضا، ولم يترك مزمون الرواية، أذكر ليس عبارة الرواية، ولم يترك إلا 300 درهم، فرزنا أن زكاته 500 درهم وعليه حج واجب حجة الإسلام، وأوصى بهما فلم يترك إلا 300 درهم. قال عليه السلام يهج عنه من أقرب الأماكن، يعني المال يسرف فما بقي من المال يسرف في الزكاة. فهذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على أن الحج مقدم على الدين الذي هو زكاة. إذ فرز الراوي أن عليه 500 درهم من الزكاة وتركته 300 درهم. ففي مثل هذه السورة أيضا حكم الإمام عليه السلام بتقدم الحج لكن من أقرب الأماكن من الميقات طبعا. وبعد ذلك كل ما بقي من المال يصرف في الزكاة. هذه الصحيحة أيضا تدلنا على ذلك. لا فرق بين الزكاة وغير الزكاة من هذه الجهة، دين الزكاة أيضا دين من الديون. فكيفما كان الموت لا يقاس بمحال الحياة. وإذا أغمزنا عن الرمايتين، فرضنا أن الرماية لم يكن في الموت، كان مقتضى القاعدة الصرف في الدين في مفروض الكلام لا التوزيع، لأن التوزيع إنما يكون فيما إذا كان المال وافيا بهما. لو فرضنا أنه مدين للناس ب500 دينار هكذا نفروض، وعليه حجة الإسلام، فلنفرض أن الأجرة أيضا 500 دينار نفرض، وترك 1000 دينار لا بس يوزع، لأن الدين يخرج من أصل المال والحج يخرج من أصل المال. فنتيجته أن يوزع المال عليهما، فمقدار من المال يصرف في الحج ومقدار من المال يصرف في الدين. وأما إذا فرضنا أنه لا يفي كما هو محل كلامنا، محل كلامنا باب المزاحمة، عليه دين مثل مورد الرواية سيئة معاوية بن عمار، عليه 300 درهم وعليه من الزكاة كما فرض في الرواية 500 درهم أو نفرض 200 درهم. والحج أيضا نفرض أن أجرته 100 درهم فهذه سير 400 درهم ولم يترك إلا 300. كلامنا في هذه السورة في سورة التزاحم، يعني لا يمكن أداء الحج وأداء الدين معا حيا أو ميتا. ما معنى التوضيح هناك في فرض كلامنا؟ إذا فرضنا أنه وزعنا فقسم للدين وقسم للحج، فرضنا أنه لا يفي هذا المقدار للحج لا يفي، فبالآخرة يترك الحج لا محالة. في مثل هذه السورة لا مناص مع قطع النظر عن الناس، لا مناص عن الصرف في الدين، فإن الآخر غير ممكن، لا يمكن صرف هذا المال في الحج. مقتضى القاعدة أنهما يشتركان في هذا المال، يعني نتيجة الشركة، ولكن حصة الحج لا تفي بالحج على الفرض. فرض كلامنا نفرض كلاما مساويا، نفرض أنه ترك 200 درهم والحج ب200 درهم ودينه أيضا 200 درهم هكذا نفرض. فالمعتان إذا قسمناها على نصفين، نصف للدين ونصف للحج، المعت لا تفي بالحج. فما فائدة هذا التوزيح؟ التوزيح إنما هو في فرض الوفاء وهو خارج عن محل كلامنا. المقصود أن هذا القياس في غير محله جدا، لأن التوزيح إنما هو في فرض وفاء التركة بهما. وأما إذا فرضنا أنه لم يفي، إذا أعطينا مقدارا للدين ومقدارا للحج، المقدار يعني حصة الحج لا تفي بالحج، فطبعا تسقط الحج، لا يمكن إخراجه من حصته، والمفروض أن المال لا يورث، ولا تنفذ الوصية فيه إذا كان عليه دين، فبطبيعة الحال جميع المال يصرف في الدين. فما هو مفروض كلامنا وهو باب المزاحمة في هذه السورة لا مجال للتوضيح أبدا، بل إذا لم يكن نص في المقام لحكمنا بوجوب الصرف في الدين، كما ذكرنا أن الحي كذلك يصرفه في الدين. ولكن مع وجود النص الصحيحة كما تقدم وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمار في الزكاة يتقدم الحج، إذا بقي شيء الباقي يصرف في الدين أو يصرف في الزكاة. ثم إن الفارق بين ما ذكرناه وما ذكره الماتن قدس الله نفسه، قلنا الأمر كما ذكره يتقدم الدين في فرض المزاحمة بينهما، ولكن لا لأجل نفي الموضوع وهو الاستطاعة كما ذكره قدس الله نفسه، بل لأجل المزاحمة وتقديم الدين على الحج. الفارق بينهما أنه بناء على ما ذكره، لو فرضنا أن المكلف أسى ولم يؤد دينه وحج بهذا المال لا يكون هذا مسقطا عن حجة الإسلام، لأنه غير مستطيع على الفرض على ما فرضه قدس الله نفسه. وجوب أداء الدين أوجب عدم استطاعته. وأما بناء على ما ذكرنا من أنه من باب التزاحم لا من باب نفي الموضوع، فهو مستطيع ولكن له أن يزيل استطاعته بأداء الدين ويعجز نفسه، فيسقط التكليف عنه بتعجيز نفسه. بناء على ذلك لو فرضنا أنه أسى وحج فعلى القول بالترتب وهو الصحيح هذا حجة الإسلام أتى بوظيفته، ولو فرضنا أنه عسى بخالف تكليفا آخر مخالفته للتكليف الآخر لا يوجب عدم امتثاله الواجب، قد امتثل ما أوجبه الله عليه. غاية الأمر كان له أن يعجز نفسه فلم يعجز فأتى بالواجب، فيكون هذا مسقطا بل لما هو الواجب عليه من فريضة الحج. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق في الدين في جميع ما ذكرنا بين الدين السابق والدين المتأخر، إذ لا عبرة بالسبق الزماني. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه في باب المزاحمة أو في نفي الموضوع كما ذكره قدس الله نفسه لا فرق بين الأمرين. قد نفرض أنه كان مدينا سابقا وبعد ذلك حصل له مقدار من المال يفي بمصارف حجه والدائن مطالب، أو الدين مؤجل ولكن إذا صرفه لا يتمكن من أداء الدين في وقته، فيقع بين الأمرين المزاحمة كما تقدم. وقد نفرض أن الدين متأخر كما لو كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف حجه، ولكن من باب الاتفاق أتلف مالا لغيره بغير عمد فزمن ذلك ويطالبه صاحب المال المالك. ففي مثل هذه السورة أيضا بقاء يقع التزاحم بين التكليفين، بين التكليف بالحج والخروج عن عهدة ما أتلفه عن الزمان الثابت بالإتلاف، فيكون التكليفان متزاحمين، فيجري بل فيهما ما ذكرناه بلا فرق بل بين السبق واللحوق، إذ العبرة في باب التزاحم بالفعلية بكون الحكمين فعليين بالفعل، سواء كان أحدهما أسبق أم لم يكن أم كانا متقارنين. وأما إذا فرضنا أنه كان عن عمدين، فرضنا كان مستطيعا قيد قدس الله نفسه بغير عمدين، إذا كان عن عمدين أيضا الأمر كذلك. يعني مخير بين الأمر، يعني يتقدم الدين لابد له من أداء الدين بناء على ما ذكرناه من احتمال الأهمية أو الجزم بالأهمية أو التخيير على ما ذكره صاحب المستند، أو أنه يرتفع الموضوع كما ذكره الماتين ليس بمستطيع بقاء لأنه يجمع عليه أداء الدين وهو مقدم ليس له ترك ذلك، وإنما يفترق التعمد عن غير التعمد، ولعله لذلك قيده قدس الله نفسه أنه إذا كان عن عمد يستقر الحج في ذمته يجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك إذا تمت لا يسقط عنه، لأنه تفيت عمدي، يعني أتلف ما يحج به وما كان يمكن صرفه في سبيل الحج أتلفه متعمدا، أتلف مال الغير فزمنه وأداه، فيكون هذا داخلا في الإتلاف العمدي فيستقر عليه الحج. الفرق إنما يكون من جهة الاستقرار وعدم الاستقرار، وأما من جهة التكليف الفعلي.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه حكم من كان واجدا لمال يمكن أن يحج به وكان عليه دين، ذكر قدس الله نفسه أن الخمس والزكاة الواجبين على المكلف حكمهما حكم الدين، فإن المستحقين مطالبون بذلك لا محالة ويجب عليه الأداء، وليس له التأخير، لا يجوز له التسامح والتأخير في الأداء، فالحكم في ذلك والحكم في الدين. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه إذ لا فرق في الدين بين أن يكون دينا شخصيا وأن يكون دينا غير شخصي كما في الزكاة، بل والخمس فإن ذمته إذا كانت مشغولة بذلك فيجب عليه الأداء، فلا يفرق بين أن يكون الدائم شخصا معلوما شخصا خارجيا وأن يكون جهة من الجهات كما هو الحال في الخمس والزكاة. ثم تعرض قدس الله نفسه أن هذا حكم من كان الخمس أو الزكاة في ذمته، يعني يكون مدينا بهذا المال، وأما إذا فرضنا أن الخمس والزكاة متعلق بنفس العين، العين التي عنده تعلق بها الخمس أو تعلق بها الزكاة، فلا شك حينئذ في تقدم الزكاة أو الخمس على الحق، ولا يكون بذلك مستطيعا باعتبار عدم على ما يظهر من عبارته لزوم الأداء والتقديم مانع عن الاستطاعة. والأمر بإن كان كما ذكره قدس الله نفسه ولكن عدم الاستطاعة غير مستند إلى وجوب صرف هذا المال في مورده وإعطائه لمستحقه، حتى لو فرضنا أن هذا لم يكن واجبا فكان له جواز التأخير، يجوز له أن يؤخر الخمس أو الزكاة إلى ما بعد زمانين كما تقدم الكلام فيه في الزكاة، وأنه بعد العزل يجوز له التأخير إذا كان بل نظره إلى الإعطاء لشخص خاص أو لجهة معينة كما تقدم، بل عدم الاستطاعة لعدم المال عنده. موضوع الحج كما ذكرنا أن يكون له مال يحج به، وهذا ليس له، فرضنا أن مصرف الحج 100 دينار ومجموع هذا المال وإن كان 100 دينار إلا أن مقدارا منه 25 دينارا مثلا أو مقدار منه زكاة، فليس عنده ما يحج به، لا موضوع له،
والحاصل أن هذا ليس من جهة التكليف ومن جهة حرمة التصرف في هذا المال كما علل بذلك، بل من جهة عدم الموضوع. موضوع الحج، من يجب عليه الحج لا بد أن يكون مالكا للزاد والراهلة، أو في حكم الملك يكون له صرفه في سبيل الحج. فإذا لم يكن مال عنده كالمال الذي استودع عنده، مال الغير استودع عنده، بطبيعة الحال معلوم أنه لا يجب عليه الحج لأنه ليس له هذا المال، وإنما هو لشخص آخر ووديعة عنده. فالحكم ما لا إشكال فيه أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ثم تعرض قدس الله سره لبعض الديون الخارجية، منها ما إذا كانت المدة طويلة كخمسين سنة على ما مثل به قدس الله نفسه، أو المهور التي جرت العادة في بعض البلدان كبلاد الهند على ما يقول قدس الله نفسه، جرت العادة على أن المهر يكون كثيرا لأجل إظهار الجلالة والفخامة، لا أن الزوجة تطالب بالمهر ولا أن الزوجة في ذلك إلى الآخر إلى أن يموت، أو أن الدائن وعد الشخص وعد المدين بالإبراء مثلا، قال لا تهتم بهذا الدين، أبرئك بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ونحو ذلك من الموارد. هذه الديون لا تكون مانعة من الحج إذا كان عنده ما يحج به. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، ولكن لا خصوصية لهذه الموارد. ذكرنا أنه كل ما لم تكن مزاحمة بين صرف المال في الحج وصرفه في الدين يجب الحج لا محالة، لأنه واجد ومستطيع للمال فيجب عليه الصرف. وكل ما كانت مزاحمة يتقدم الدين لأنه حق الناس. فلو فرضنا في مورد مثل خمسين سنة يعلم أنه لا يتمكن من أداء دينه بعد خمسين سنة، أيضا يجب عليه الإبقاء تحفظا على مال الغير. فالعبرة بما ذكرنا بالمزاحمة وعدم المزاحمة، فإذا لم تكن مزاحمة بين وجوب الحج وبين ثبوت الدين في ذمته ففي مثل ذلك يجب عليه الحج، وفي ما كانت مزاحمة ولو كانت المدة طويلة، أو أن الذي وعده بالإبران لا يثق هذا بقوله، يمكن بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر يطالبه فيقع في حرج، ففي مثل ذلك لا يجب عليه الحج بل لا بد له من التحفظ بالمال. وكذلك في مثل المهور، لو فرضنا أنه يطمئن، يعني لا يطمئن بالخلاف، يحتمل أن الزوجة تموت وبعد ذلك ورثة الزوجة يطالبون بالمهر، أو أن الزوجة بعد ذلك تطالب بالمهر إذا كانوا حقيقة قاصدين لهذا المهر، لا أنه مجرد صورة. لو كان مجرد صورة لا يصح مثل هذا المهر جزما، فيكون حكمه حكم العقد بلا مهرين، يعني لم يلتزم الزوج بهذا المهر ولا يلزم الزوجة بهذا المهر، صورة مجرد لفظ، وإلا فهو في الحقيقة عقد بلا مهر، زواج بلا مهر، فيجري عليه حكم العقد بلا مهرين. وأما إذا كان قاصدين لذلك ولكن بناؤهم الخارجي على عدم المطالبة، لو فرضنا أنه طالبت الزوجة بذلك أو ماتت فطالب ورثته بهذا الدين فيجب عليه الأداء. المقصود أن العبرة إنما هي بما ذكرناه من الكبرى الكلية من وقوع التزاحم وعدم وقوع التزاحم. ففي أي مورد لا يكون تزاحم بين الدين والهج، فيجب الهج للاستطاعة الحاصلة بوجود المال، بل ما يهج به مقدار ما يكفيه للهج. وفي كل مورد تتحقق المزاحمة يتقدم حق الناس، فلا يجب عليه الهج إلا أنه لو أسى وهجه كان هجه صحيحا كما ذكرناه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الشك في الاستطاعة. الشك في الاستطاعة على ما ذكره قدس الله نفسه يمكن بصورتين: تارة يعلم أن مصارف الحج كذا مقدار من المال، مثلا في مثل زماننا هذا نفرض أن الحج يحتاج إلى 300 دينار من الزاد والراحلة وغير ذلك مما يتبقى عليه الحج، وهو يشك في أنه واجد لهذا المقدار من المال أو أنه غير واجد له، فالشك في مقدار ماليته. وتارة يعلم بمقدار المال ولكن لا يعلم بمصارف الحج، عنده 300 دينار جزماً ولكن لا يدري أن أجرة الطائرة مثلا أي مقدار، والمصارف التي يحتاج إليها في مكة مثلا من قبيل الذهاب إلى عرفات مثلا أو المنى أو إيجار الدار مثلا لا يدري أي مقدار، فلا يدري أن هذا المقدار يفي بمصارف الحج أو لا يفي بمصارف الحج. ذكر قدس الله نفسه أن الأحوات هو الفهد، يلزم عليه الفهد فيفهس حتى يتحقق عنده الاستطاعة أو عدم الاستطاعة. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في باب الزكاة. إذا شك في أن ماله بلغ حد النصاب أو لم يبلغ حد النصاب، وهكذا في الخمس لا يدري أن عنده ما يزيد على مؤونة سنته أو ليس عنده ما يزيد على مؤونة سنته، يشك في وجوب الخمس وعدمه، هل بقي عنده شيء من المال في هذه السنة أو أنه صرف جميع المال فلم يبق عنده شيء في آخر السنة، فيشك في وجوب الخمس عليه. تقدم الكلام في كلا الموردين، وقلنا إن الشبهة موضوعية ومقتضى الأدلة الدالة على البراءة عند الشك في التكليف، مقتضى تلك الأدلة عدم وجوب ذلك. لا واسطة بين العلم وغير العلم، المكلف إما عالم أو غير عالم، ليس هنا واسطة بين العالم وغير العالم. فإذا فرضنا أن ما لا يعلمون مرفوع رفع عن أمتي تسعى ما لا يعلم وغير ذلك من الأدلة، أدلة البراءة الشرعية، أو تمسكنا بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان أي بلا حجة وبلا وصول، لا بلا بيان من المولى مطلقا، بلا بيان من المولى، بل مع عدم وصول التكليف وجهل المكلف بالتكليف من قبل المولى لا يعاقب على الفهم، يحتاج إلى دليل. وفي جملة من الموارد يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا، باستصحاب عدم هذا المال، عدم مالكيته لهذا المال مثلا، فكيفما كان الأصول جارية في الشبهات الموضوعية ولم يدل دليل على وجوب الفهم. ولكن ذكرت جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وجوب الفهم في هذه الموارد باعتبار أن هذا لا يعد من الفهم الذي يتمكن من الرجوع إلى دفتره، مثلا عنده دفتر وكتابة كتب فيها ديونه وما عليه من أموال الناس، نظره إلى الدفتر لا يعد هذا فهدا، ففي مثل ذلك لابد من النظر ليعلم وليس له الرجوع إلى الأصل إلى الأصول الشرعية أو العقلية. فكان قدس الله نفسه يمثل لذلك بما إذا كان واقفا ومتوجها إلى جهة الفجر بمجرد نظره إلى طرف المشرق يعلم أن الفجر قد تحقق أو أنه بعد لم يتحقق. مجرد النظر لا يعد هذا فحسن، فليس له أن يتمسك باستصحاب بقاء الليل فيفتر مع تمكنه من النظر إلى الأفق ليتحقق الأمر عنده. هذا لا يمكن المساعدة عليه، إذ ليس لنا بل يعني لم يدلنا دليل على اعتبار تحقق عنوان الفحص، صدق عنوان الفحص. يصدق الفحص أو لا يصدق الفحص لا يهمنا ذلك، الذي هو مهم ما ذكرناه صدق العالم وغير العالم. إذا سئل هذا الشخص أنه عالم بطلوع الفجر أو غير عالم جاهل، طبعا يقال جاهل لا واسطة بينهما، فإذا كان جاهلا فالدليل الأدلة الشرعية من الاستصحاب أو البراءة يكون جاريا بلا مانع لإطلاق الدليل وعدم دليل على لزوم الفحص. الفحص ثبت في موردين، إما في موارد العلم الإجمالي أو في الشبهات قبل الفحص، لا بد من لا يمكن الرجوع إلى الأصول، أو فيما إذا علمنا من الخارج باهتمام الشارع بالأمر بحيث لا يرضى بالمخالفة حتى في فرض الجهل كما في موارد الفروج والنفوس على ما ذكروا لو ثبت ذلك. فإذا صدق عنوان الجاهل على ذلك بأنه غير عالمين لا مانع من التمسك بالإطلاقات، فلا يجب عليه النظر إلى المشرق إلى مطلع الشمس ليرى أن الفجر طالع أو غير طالع. وهكذا بالنسبة إلى الرجوع إلى الدفتر أو غير ذلك، إلا فيما إذا كان مطمئنا بأنه إذا لم يرجع يفوت مقدار من الأموال ويتلف. أمر آخر، المقصود أنه مع الجهل لا مانع من الرجوع إلى الأصل والمقام من مصادق بل من هذا القبيل، فليس عليه أن يبحث إذا كان مقدار المال معلوما أو كان مقدار المال مجهولا. على كلا التقديرين ليس عليه أن يبحث، بل له أن يتمسك بالأصل. وقد يقال بأن في هذه الموارد لا بد من الفحص لاستلزام عدم الفحص المخالفة كثيرا. يعلم المكلف بأنه مع عدم الفحص يتحقق المخالفة كثيرا في الخارج. لو سلمنا أن هذا ثابت، يجري هذا في أكثر موارد الأصول الشرعية، في مثل الفحص عن النجاسة والطهارة مثلا أو غير ذلك، في مثل الفحص عن بقاء الحدث وغير الحدث، بقاء الوضوء وغير الوضوء، نعلم أن جملة من الموارد التي يشك فيها في طهارة شيء ونجاسته لو كان الإنسان فحص عنها لعلم بالنجاسة. إذا كان هذا بالنسبة إلى المكلف نفسه فيدخل في باب العلم الإجمالي في التدريجيات، يعني يعلم بأن ما يرتكبه من موارد الشبهة أحد هذه الموارد مخالف للواقع، طبعا يثبت الأصل. وأما إذا لم يكن كذلك، الذي يشك في استطاعته ليس له علم بالمخالفة، نعم يعلم أن بعضا من الناس الذين يشكون في استطاعتهم هم مستطيعون في الواقع. عمل الغير لا يرتبط بعمل هذا، تكليف الغير لا يرتبط بتكليف هذا. العلم بوجود المخالفة في الخارج بالنسبة إلى سائر الناس وكلهم شاكون في هذا الموضوع لا أثر له، فهذا أيضا على تقدير التسليم أن عدم الفهم يوجب الوقوع في مخالفة الواقع في بعض الموارد لا يوجب تنجز التكليف. إذن لا دليل على وجوب الفهم. وأما الرواية التي تكلمنا فيها في باب الزكاة، رواية زيد السائغ يسأل الإمام عليه السلام أنه كانت عنده دراهم، ثلث هذه الدراهم فزة وثلثها من المس وثلثها من الرصاص، هذا كانت تستعمل في بخارى على ما في الروايات، ولم تكن تستعمل في البلاد الأخرى، وعنده أموال، وعنده من هذه الدراهم ما يعلم بوجوب الزكاة فيها، أن الزكاة واجبة، ولكن لا يعلم مقدارها، فماذا يصنع؟ أمر عليه السلام بأنه يسبك هذه الدراهم ليخلص الفزة من الخبيث، يعني من المزيج وهو المس على ما في الرماية والرصاص، وبعد ذلك يزكي الفزة. هذه الرماية لا تدلنا على وجوب، يعني لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الفعل، فإن الرماية ضعيفة. أولا زيد السائق لم يرد فيه مدح ولا توثيق وهو الراوي لهذه الرواية، وثانيا إن الدلالة محل المناقشة، فإنه إذا كان الأمر كما ذكر، يعني هذه النقود كانت مركبة من ثلاثة أجزاء، جزء واحد من فزة، فيمكن إعطاء الزكاة بهذه النسبة. إذا فرضنا عنده مثلا، فلنفرض أن عنده 400 درهم من هذه الدراهم، فليعطى 10 دراهم في كل 40 واحد، فيخلص بذلك عن الزكاة، لا يحتاج إلى ذلك. فرض كده بالغ المسلم بأي مقدار. قب فلنفرض 600 درهم، مثل ما يقول الشيخ، إذا كان 400 درهم طبعا لا يكون موضوعا للزكاة، لأن النصاب هو بلي ما تادره. فلنفرض أن الدراهم 600 أو 1000 أو 2000 أي مقدار فرضنا، المقصود أن إعطاء الزكاة لا يتوقف على أن يسبك ليتحقق مقدار الفزة. فرضه أن كل درهمين ثلث منه فزة وثلث من المس وثلث من الرصاص، وبهذه النسبة إذا فرضنا أنه أعطى من كل 40 واحد فقد أعطى ما عليه من الزكاة. والظاهر أنه سلام الله عليه له صحة الرواية في مقام كيفية التعليم، إذا أراد أن يعلم كيفيته هذا، وإلا فليس بواجب جزما، ويحتاط يعطي مقدارا زائدا ما يحتمله. ليس هذا في مقام بيان الوجوب أنه يجب عليه أن يسبك ويعلم مقداره، وإلا فيمكنه التخلص بالإحتياط بالإعطاء من مال آخر يحتاط، أو من نفس هذا المال كما ذكرنا. والعمد أن الرماية ضعيفة وموردها فرض العلم بالوجوب والشك في المقدار، تقدم الكلام في باب الزكاة. فالظاهر أنه لا دليل على وجوب الفهم في هذه الموارد، وللمكلف أن يعمل بالأسف، بإن كان الاحتياط في محله يحتاط بالفهم ليعلم أن الهج واجب عليه أو غير واجب. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إشكال في الأخلاق في أنه إذا تنجز أمر الوجوب الحج لكان الوجوب فعليا، وإن كان الواجب متأخرا لكان من قبيل الواجب التعليقي. لا يجوز له تثبيت الواجب وتعجيز نفسه عن الاتيان بالواجب بإتلاف المال أو بغيره. مثل ايه؟ فراموش شد.
إذا كان له مال غائب ويشك في أنه يبقى إلى ما بعد رجوعه عن الحاج ليكون الرباج عمره بإمرار معاشه بذلك المال أو لا يبقى له هذا المال، ذكر قدس الله نفسه أن هذا لا يسقط الوجوب بذلك الاستصحاب بقاء المال وعدم تلفه إلى أن يرجع. الحكم كما ذكره قدس الله نفسه يعني احتمال تلف المال الذي له إلى أن يرجع، هذا الاحتمال لا يعتنى به، لكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من جريان الاستصحاب، فإن بقاء المال ليس بنفسه حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما موضوع الحكم الشرعي هو رجوعه إلى الكفاية بأن لا يبقى متهيرا بعد رجوعه من الحاج وعاجزا عن إمرار معاشه، فهذا هو الموضوع. استصحاب بقاء الاستطاعة لا يثبت هذا العنوان الذي هو الموضوع، نفس بقاء المال ووجود المال خارجان ليس هذا موضوعا لحكم شرعي حتى يكون مجرى للاستصحاب، ولكن الأمر كما ذكره. والوجه في ذلك أن مقتضى الروايات التي دلت على وجوب الحج بأن يكون عنده زاد وراحلة، ولم يؤخذ في شيء من هذه الروايات المعتبرة التي تقدمت الرجوع إلى الكفاية وأن يكون له مال بعد ذلك بعد رجوعه ليعيش به، وإنما نعتبر ذلك بدليل الحرج على ما سيجيب الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى، مؤيدا ببعض الروايات الضعيفة، وإلا فلم يرد في المقام رواية معتبرة وأن من شرائط الحج الرجوع إلى الكفاية، وإنما هذا الاستلزام من جهة الاستلزام في الحرج، ومعلوم أن احتمال البقوع في الحرج لا يوجب سقوط الحج بعدما كان متمكنا من الذهاب والرجوع، بعد ذلك يقع في حرج أو لا يقع في حرج لابد من إحراز ذلك خارجا بمجرد الشك بأنه لعله يقع في الحرج، لا يوجب هذا سقوط التكليف بل لابد من الحج. فالدليل عليل ولكن المطلب صحيح. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز، يعني مضمون كلامه البته، لا يجوز له تعجيز نفسه عن الحج بعد تحقق الشرائط وفعلية الوجوب، وإن كان الواجب أمرا متأخرا العبرة بفعلية الوجوب وبتنجزه، فلا يجوز له تفريطه وتعجيز نفسه. الكلام تارة من جهة الحكم التكليفي وأخرى من جهة الحكم الوضعي وثالثة من جهة الاختصاص بهذه السنة أو في السنة السابقة على العمل أيضا. أما من جهة الحكم التكليفي فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك، فإن التكليف بعدما كان فعليا ومنجزا يجب امتثاله بحكم العقل، ولا يجوز تعجيز النفس فإنه يدخل في عنوان المعصية مخالفة عمدية وهي قبيحة بحكم العقل. إنما الكلام في مبدأ هذا الوجوب، فذكر جماعة من الفقهاء أن مبدأه خروج الرفقة، هذا هو المبدأ، فإذا خرجت الرفقة لا يجوز له تفويته بعد ذلك، وأما قبله فلا بأس بذلك. وذكر بعضهم كلمات قدس الله نفسه أن العبرة بتمكنه من المسير ولو فرضنا أنه يسير وحده وبلا رفقة لا خصوصية لذلك، إذا أمكنه المسير فالوجوب فعلي يجب عليه الحج ولا يجوز له تفويت ذلك. ولو فرضنا أن خروج الرفقة يكون بعد ذلك. وذكر بعضهم أن العبرة في ذلك بأشهر الحج، فلو دخل شهر شوال الذي هو أول شهر من شهور الحج التكليف فعلي، ولو فرضنا أنه لا يتمكن من المسير فعلا ولكن يتمكن من المسير بعد ذلك بعد شهر أو شهرين، العبرة بأشهر الحج، الحج أشهر معلومات المفسرة في الروايات بهذه الشهور الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، فالعبرة بذلك. والظاهر أن كل ذلك لا دليل عليه، بل مقتضى الآية المباركة ومقتضى الروايات الماردة في تفسير الآية وأن الله أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة والزاد والراحلة أو ما يحج به إذا كان عنده ما يحج به، وفي بعض الروايات زيد على ذلك صحة البدن وتخلية السر وهو كذلك. يعني لابد أن يكون أن لا يكون الحج حرجيا كما فسرنا بذلك قوله عليه السلام إن حجة الإسلام واجبة على كل من أطاق المشي، يعني يتمكن من المشي وليس بمريض. هذه هي الأمور المعتبرة في الاستاعة، لا يفرق في ذلك بين أشهر الحج وغير أشهر الحج، فضلا عن تمكنه من المسير أو عن خروج الرفقة، لأن الأشهر أشهر الحج عملا، يعني ظرف الواجب لا ظرف الوجوب، لا يصح الحج في غير هذه الأشهر. الحج أشهر المعلومات في هذه الأشهر الثلاثة مع زميمة عمرة التمتع الذي هو جزء من الحج، وإلا فالحج نفسه إنما هو في شهر ذي الحج فقط. فالحج أشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحج أشهر الحج، أي أشهر العمل، والعمل إنما يقع في هذه الأشهر، فله أن يعتمر في شهر شوال ويؤخر حجه إلى ذي الحج لا بأس به. وأما أن الوجوب مهدد بهذا التهديد ومبدأ الوجوب هو أشهر الحج أو مبدأ الوجوب هو خروج الرفقة أو تمكنه من المسير، كل ذلك لا دليل عليه. فلو فرضنا أنه صحيح المزاج والطريق مفتوح لا مانع من الطريق، البته في الجملة لا يلزم أن يكون مجموع السنة الطريق مفتوحا، يعني يتمكن من المسير إلى الحج بلا مانع وبلا رادع، وعنده ما يحج به فيجب عليه الحج من أول استطاعته، لأننا فرضنا أن الواجب تعليقي والوجوب إنما هو قبل زمان الواجب، فمن الآن يكلف بالحج في ظرفه على تقدير أن يكون واجدا للشرائط. فإذا لا يجوز له تفويت ذلك حتى قبل أشهر الحج، فإنه إذا كان التكليف فعليا لا بد له من ذلك. ولذا لو فرضنا أن رجلا لا يتمكن من المسير في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة ولكن يتمكن من المسير في شهر رجب لبعد المسافة كما كان سابقا في الأزمنة السابقة، قد يكون بعض البلاد الفصل بينه وبين مكة بحسب السير العادي وهو سير الجمال أو سير الدواب مثلا، كان يشغل زمانا كثيرا 7 أشهر أو 8 أشهر، لأن أكثر السير كان في كل يوم، بل 8 فراسخ هذا كان أكثر السير، يعني سير الجمال، وأما سير الدواب فلا. ف فلو فرضنا أنه لا يتمكن إلا من السير قبل أشهر الحج بأشهرين كان يجب عليه ذلك، ليس له ترك الحج باعتبار أنه ليس بل لم يجب الحج، فهو لا يتمكن في أشهر الحج لبعد المسافة. فالظاهر أن الوجوب غير محدود بزمان خاص، وإنما هو محدود بوجود الاستطاعة، فهو أن يكون عنده زاد وراحلة، كان عنده ما يحج به مع بقية الشرائط، الصحة في البدن والأمن في الطريق، بهذا يجب، فليس له تفيد ذلك. هذه هي الجهة الأولى. ومن هذه الجهة أين يظهر الحال في الجهة الثالثة، لو فرضنا أنه لا يتمكن، يعني ليس له تفيت ذلك، إذا تصرف في ذلك لا يتمكن من الحج في السنة الآتية أيضا الحال كذلك، كما إذا فرضنا أن البعد بين بلده ومكة بمقدار يشغل من الزمان السير إلى مكة الذهاب إلى مكة أكثر من سنة واحدة، لا ينبغي الشك في وجوب الحج، يعني لا لم يتقيد بهذه السنة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بمقتضى قدرته، إن أمكن في هذه السنة، إن لم يمكن في السنة الثانية، إن لم يمكن في السنة الثالثة، وهكذا ليس بمقيد بهذه السنة، فليس له التفيت إذا كان عنده مال يمكن أن يهج به في السنة الآتية وفي هذه، بله ليس له التفيت وتعجيز نفسه عن الحج في السنة الآتية لأنه مستطيع، فإن الاستطاعة إنما هو تملك الزاد والراحلة وهذا مالك له، والحج غير مقيد بهذه السنة، فالظاهر أنه أيضا ملحق بذلك، فلا يتقيد عدم جواز التفيت والتصرف في هذا المال وتعجيز نفسه بخروج الرفقة أو بتمكنه من المسير أو بهذه السنة، بل مقتضى إطلاق الآية المباركة وإطلاق الرمايات وجوب الحج مطلقا، وهو من قبيل الواجب التعليقي كما ذكرنا. وأما الجهة الثانية، لو فرضنا أنه تصرف وهب هذا المال لشخص فأجز نفسه عن الحج وارتكب محرما أو باع هذا المال بثمن زهيد مثلا لا يكفي لحجه وغير ذلك من وجوه التصرف، فهل يصح هذا التصرف أو لا يصح؟ فسأل قدس الله نفسه بينما إذا كان بهذا القصد هبته وتصرفه كان بقصد الفرار من الحج وتفويت الحج على نفسه، أم كان بغرض آخر من الأغراض، فالتزم بالصحة في القسم الثاني، يعني فيما إذا كان لغرض آخر ولم يكن بقصد التفويت، وأما إذا كان قاصدا للتفويت فلم يستبعد أن تكون المعاملة باطلة. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم في عدة من المسائل، منها ما إذا كان مدينا ولم يؤد دينه وسافر، ذكروا أنه إذا كان سفره بداعي الفرار من الدين وعدم أداء الدين لئلا يراه الدائن فيطالبه به كان هذا السفر محرما ويجب فيه إتمام الصلاة، وأما إذا كان بقصد آخر لا يؤدي دينه، هذا أمر ملازم له، أمر خارج، عدم أداء الدين شيء والسفر شيء آخر، فلا يكون حرمة ذلك موجبا لحرمة هذا الفعل، السفر لا يكون محرما ولو فرضنا أنه لا يؤدي دينه إذا سافر لكن ليس هذا السفر بداعي عدم أداء الدين وتفويت الواجب على نفسه، بل لو كان في بلده أيضا لم يكن يعطيه. فقالوا إن هذا السفر ليس بمحرمين ويقصر الصلاة فيه. الماتن قدس الله نفسه طبق هذه الكبرى على المقام، وغرزه قدس الله نفسه من قوله لأنه نهي تعلق بأمر خارج يريد به هذا المعنى، أن عنوان الهبة أو عنوان البيع ليس بمحرمين، غايته أن ترك الحج هو حرام. وهبه لم يهب، افرض أنه لا يهب لا يمزي إلى الحج، فلو كان ترك الحج بل محرما، يعني الحج واجب وترك الواجب مثلا محرما مسامحة، إلا أن هذا لا ينطبق على عنوان الهبة. عنوان الهبة شيء وذاك شيء آخر، فالمحرم ليس هو الهبة بعنوانها بعنوان الهبة، وإنما هو أمر خارج وملازم له، فلذلك لا يكون حراما ولا يكون فاسدا. وأما إذا قصد بذلك، فمعناه أنه مقدمة الحرام قصد بها التوسل إلى الحرام أو ترك الواجب، قصد بهبته الفرار من الحج. المعروف أن مقدمة الحرام أو ترك الواجب إذا قصد به التوسل إلى ذلك يكون محرما. قد فصلنا الكلام في ذلك في باب النهي عن المعاملات، وملخص ما ذكرناه هناك هذا على مبنى الماتن قدس الله نفسه، من أن النهي إذا كان متعلقا بالهبة وكانت الهبة حراما يفسد، يعني النهي في المعاملة يكون موجبا للفساد كما في العبادات، وإذا كان متعلقا بأمر خارج وكان هذا ملازما لا يحرم كما لا يفسد كما ذهب إليه بعضهم. وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات، قلنا إن النهي المتعلق بالمعاملة بحسب التسليل العقلي لا يمكن أن يتعلق إما إلا بالمبرز أو بالمبرز أو بالاعتبار الذي هو مترتب على هذين الأمرين. فإن في موارد المعاملات أمورا ثلاثة: البايع أو الواهب، أو في عقد آخر من العقود الموجر، يعتبر في نفسه شيئا، يعتبر أن هذا المال يكون ملكا لطرفه ومخاطبه مثلا هبة أو بعفزين، أو يكون منافعه له كما في الإجارة، يعتبر اعتبارا من الاعتبارات ويبرزه بلفظ أو بفعل حتى مثل الإشارة يبرزه في الخارج. وهذا الاعتبار المبرز يكون موضوعا لحكم العقلاء أو موضوعا للحكم الشرعي، يعني الاعتبار العقلاء أو اعتبار الشرعي. ليس هنا أزيد من أمور ثلاثة في باب المعاملات، يعني لا رابع. إما مبرز وهو اللفظ، فنفرز لفظ، لفظ بعتو واشتريتو أو قبلتو، المبرز للاعتبار النفساني، والاعتبار السابق على هذا المبرز الذي يعتبره في النفس فيبرزه بهذا اللفظ أو بالفعل، والاعتبار الشرعي أو العقلائي الذي يكون هذا موضوعا له. في موارد المعاملات ليس إلا هذه الأمور الثلاثة. ذكروا أن النهي قد يتعلق بالسبب قد يتعلق بالمسبب، كل ذلك لا نعقل له معنى صحيحا غير هذا الذي ذكرناه. أما الاعتبار الشرعي أو الاعتبار العقلائي الذي يترتب على ذلك المعبر عنه بالمسبب عندهم وهو الملكية، فهذا غير قابل للنهي أصلا، لأنه خارج عن فعل المكلف، كيف يمكن أن ينهى الشارع فيقول لا تملك هذا الشيء غير قابل للنهي المولوي وللتحريم الشرعي؟ فإنه فعل المولى نفسه، لو فرضنا أنه يبغضه لا يعتبر. غير قابل أن يكلف العبد بأن لا يملك هذا الشيء، يقول له لا تملك الخمر أو لا تملك الميتة أو لا تملك، كل ذلك غير ممكن. فإن الملكية المترتبة على هذا العقد خارجة عن اختيار البايع والمشتري أو الواهب والمتهب أو غير ذلك من العقود والإيقاعات، وإنما هو فعل المولى أو فعل الأقراء. فهذا أمر غير قابل لتعلق التكليف به. فمن هنا يظهر أن ما ذكره نسب إلى أبي حنيفة من أن النهي عن المسبب يدل على السهة لا معنى له أصلا. فإذا قال التمليك أو التملك حرام فيعلم أنه أمر واقع حتى نهي عنه، ليس لهذا معنى معقول. يعني النهي عن الملكية المعبر عنهم عندهم بالمسبب هذا غير قابل للنهي حتى يقال إنه يدل على السهاء كما نسب إلى أبي حنيفة، أو يدل على الفساد أو لا يدل على السهاء، أصلا غير قابل للنهي لا موضوع له. فيبقى هنا أمرا، أحدهما الاعتبار النفسي والثاني إبراز هذا في الخارج. هذا أمر ممكن أن الشارع ينهى عن تمليك هذا الشيء في اعتباره، لا عن تمليكه في اعتبار الشارع، يعني لا تعتبر الملكية لهذا الشيء، أو لا تبرز اعتبارك النفساني، أو مجموع الأمرين الذي هو معنى البيع كما ذكرناه في بحث البيع أو الهبة، أن هذه الألفاظ أسامي لمجموع الاعتبار والإبراز الخارجي. مجرد الاعتبار النفسي لا يسمى بيعاً، مجرد الإبراز الخارجي لا يسمى بيعاً، بل هما معاً منزماً يكون بيعاً. فالمنهي إنما هو عمل المكلف، يعني اعتباره النفسي وإبرازه الخارجي، وهذا ليس فيه، يعني أنه ليس فيه أي دلالة على الفساد، لا ينافي بين أن يكون مبغوزا وأن يترتب عليه إمضاء الشارع أيضا ويكون هذا ملكا له، ولكن إنما هو محرم ارتكب محرما من المحرمات اللهية كما في غير ذلك من التوسليات. نفرض أنه غسل ثوبه بماء مغصوب فهذا منهي، ولكن الثوب يكون طاهرا لا محالة. فليكن البيع من هذا القبيل، مجرد النهي وتحريم الشيء تكليفا لا يكون دالا على فساده. نعم إذا تعلق النهي بعنوان المعاملة لا تبيع، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وأمثال ذلك، يدل على الفساد لا للملازمة بين الحرمة والفساد، بل أن هذه النواهي إرشادية عرفا، يفهم أن المولى لم يجز هذه المعاملات لا من جهة الحرمة، إلا قد تكون المعاملة غير محرمة، يعني لا يعاقب على ذلك ومع ذلك فاسدة. فالصحيح أن النهي سواء تعلق بأمر خارج أم تعلق بأمر داخل، يعني كانت المعاملة محرمة، لا يدل النهي على الفساد، إذ لا ملازمة بين المبغوضية وبين ترتب الأثر على ذلك، تكون المعاملة مبغوزة، ولكن إذا ارتكب المكلف هذا المبغوض يترتب عليه الأثر الشرعي أو الاعتبار العقلائي. فعلى ذلك لا مجال للتفصيل، الظاهر صحة البيع أو الهبة في المقام، على كلا التقليلين، سواء قصد بذلك الترسل إلى ترك الواجب أم لم يقصد بذلك الترسل، تحريم حرمة هذا العمل، بل لا توجب فساده، فالعقد من الهبة أو البيع يكون صحيحا، فالحج يستقر في ذمته، لا بد له من الخروج عن عهدة هذا الواجب. والله العليم الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان له مال في بلد آخر وهو غائب عن ذلك المال، أو فرضنا أن مورثه مات وانتقلت أمواله إليه وهو في بلد آخر، فإذا فرضنا أنه كان متمكنا من التصرف في ذلك المال ببيع أو إجارة أو رهن وما يشبه ذلك، ومع ذلك لم يفعل فلم يحج، فقد استقر عليه الحج، فلو فرضنا أن المال تلف بعد ذلك باختياره أو لا باختياره بعد استقرار الحج عليه وتمكنه من الحج وعدم فعله، ففي هذه الصورة يستقر عليه الحج، فيجب عليه الحج ولو متسكن. وإذا مات وكان له مال لا بد من أن يحج ماله. المقصود أنه لا فرق في ترك الحج بينما إذا كان المال عنده فلم يحج به وبعد ذلك أجز عن الحج، أو كان المال غائبا بعد أن كان الغائب بحكم الحاضر وكان متمكنا من التصرف فيه. ذكرنا سابقا أن قوله عليه السلام إذا كان عنده ما يحج به أعم من نفس المال ومن بدله، فلا فرق بين الحضور والغياب إذا كان يمكنه تبديل ذلك المال بمال آخر، أو في هذه الصورة في فرض إمكان التبديل كان يمكنه الاقتراض فلم يقترض، كان الحج مستقرا عليه فيجري عليه أحكام الاستقرار. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من ذلك، ذكرنا سابقا أن الاستقرار أيضا غير واجب، مع عدم وجود مال عنده يمكن صرفه في الحج، ففي هذه الصورة لو لم تبقى الاستطاعة وزالت بتلف المال بعد ذلك، ففي مثل هذه الصورة لا يجب عليه الحج ولا يستقر عليه الحج، لأنه لم يكن مستطيعا، إذ العبرة في الاستطاعة بالتمكن من صرف المال في الحج لا مجرد المالكية، وإن لم يكن متمكنا من الصرف. ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين المال الحاضر والغائب، فلو فرضنا أن مورثه في بلده ومات، ولكن لا يمكنه التصرف في ماله لمانع من الموانع الخارجية ببيع أو بإجارة، كل ذلك لا يمكن، بل قد يكون أنه يحتاج إثبات الإرث إلى إثبات النسب، لا بد أن يثبت أنه ابن الميت أو بنت الميت أو أنه أخوه مثلا أو غير ذلك. العبرة في جميع ذلك بالتمكن في صرف المال في الحج، فمع عدم التمكن من ذلك لا يجب الحج، كان المال حاضرا أم كان المال غائبا، العبرة بما ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو كان مستطيعا وكان غافلا عن وجوب الحج عليه في بلد ليس المسلمون فيه كثيرا، فغافل أن الحج واجب عليه لم يلتفت إلى ذلك أصلا، أو أنه كان جاهلا باستطاعته، كان يعلم بأن الحج واجب عليه ولكن لم يكن يعلم بأنه مستطيع، كان شاكا في الاستطاعة،
فلم يفحص ولم يثبت استطاعته أو كان معتقدا لعدم الاستطاعة أنه ليس بمستطيع وبعد ذلك ظهر أنه كان مستطيعا. يذكر قدس الله نفسه في هاتين السورتين يعني في فرض الغفلة عن وجوب الحج ولو كان عالما بالاستطاعة أو في فرض جهله بالاستطاعة. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الحج بعد التذكر وبعد العلم، إذا فرضنا أنه التفت بعد ذلك يجب عليه الحج، ولو فرضنا أن المال قد تلف فقد استقر عليه الحج، فإن الحكم فإن وجوب الحج موجود وفعلي، ولو فرضنا أنه لم يكن منجزا عليه لجهله أو لغفلته، كسائر الموارد التي تكون الأحكام الظاهرية فيها مخالفة للحكم الباطلي بعد الانكشاف يثبت الحكم الباطلي ولا بد من الجري على طبق الحكم الباطلي الذي كان ثابتا في حقه. فما ذهب إليه المحقق القمي قدس الله نفسه هكذا يقول الماتين في أجوبة مسائله من عدم وجوب الحج حينئذ لا يعرف له وجه صحيح باعتبار أنه كان معذورا، فرق بين التنجز وبين الفعلية العلم لم يكن في شيء من النصوص العلم بالاستطاعة موضوعا لوجوب الحج، بل الموضوع لوجوب الحج أن يكون عنده ما يحج به، وكان عند هذا الشخص ما يحج به آية الأمر أنه كان جاهلا بذلك. والظاهر في المقام هو التفصيل بينما إذا كانت الغفلة مستندة إلى تقصيره لأنه لم يتعلم الحكم الشرعي وبعد ذلك غفل، أو أنه كان بغير تقصير غفل من دون أن يكون مقصرا لأجل الابتلاءات الكثيرة الدنيوية شغل عن ذلك فلم يلتفت إلى وجوب الحج، بل قد لا يلتفت إلى أن هذا الشهر شهر ذي الحج مثلا فيجب فيه الحج، غافل عن ذلك كلية لا لتقصير منه بل لأمر آخر. وكذلك عند الجهل بالاستطاعة يفصل بينما إذا كان الجهل جهلا بسيطا وما إذا كان الجهل جهلا مركبا، كان معتقدا بأنه غير مستطيع وليس عنده مال أصلا. الظاهر هو التفصيل بين هاتين الصورتين في الأول وفي الثاني فيما إذا فرضنا أن غفلته غير مستندة إلى تفسيره، بينما الغفلة أمر تعرض البشر لأمور أخرى وقد غفل هذا الرجل لأمر ما من الأمور لابتلائه بمرض أو بشدة أو بغير ذلك لم يلتفت إلى وجوب الحج، إما لأصل الكبرى أو للتطبيق لم يلتفت إلى أن هذه الأشهر هي أشهر الحج، وكانت غفلته غير مستندة إلى تفسيره. في هذه الصورة كيف يجب الحج واقعا؟ حديث الرفع على ما ذكرنا في محله في المباحث الأصولية رفع واقعي في غير ما لا يعلمون، لا رفع ظاهري. رفع الحكم في فرض الخطأ أو النسيان أو الغفلة أو الإكراه أو الإضطرار رفع واقعي لم يجعل الحكم من الأول، فوجوب الحج في مثل قوله سبحانه بل الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لم يجعل للغافل الغافل عن وجوب الحج أو أن غافل عن تطبيقه الجامع والغافل عن الوجوب جعلا أو مجهولا لم يجعل الحج في حقه. كيف يمكن الالتزام بالاستقرار؟ الالتزام بالاستقرار إنما يكون فيما إذا كان الحج واجبا عليه وهو معذور، كما ذكره مقدس الله نفسه لم يتنجز التكليف لأجل الجهل، لا أن التكليف غير ثابت في الواقع، لأن الغافل غير مكلف بشيء، التكليف مرفوع عنه واقعا، ففي مثل ذلك كيف يستقر عليه الحج؟ في ظرف غفلته لم يكن الحج واجبا، وفي ظرف الالتفات والتذكر المال غير باقي، ليس عنده مال يحج به، كيف يمكن الالتزام بأنه استقر الحج؟ فالصحيح في هذه الصورة ما ذكره المؤخر الخمي فضل الله نفسه أنه لم يستقر عليه وجوب الحج ولا يجب عليه الحج بعد تذكره. وكذلك في فرض الجهل، إذا فرضنا أن الجهل بسيط ملتفت إلى جهله ويحتمل أن الحج واجب عليه ولكن لم يتنجز لأن عنده أصلا يعذره، وهو أصالة عدم بلوغ المال مثلا إلى حد يكفيه للحج، فهذا حكم ظاهري، الحج كان واجبا عليه في الواقع، غاية الأمر لم يكن هو عالما بذلك. خب من الآن ينكشف لأن الحج كان واجبا عليه فلم يفعل، فيجب عليه الإتيان به فيما بعد لأنه استقر عليه الحج، والعلم لم يؤخذ موضوعا في الحكم كما ذكره قدس الله نفسه، الموضوع أن يكون عنده ما يحج به، فكان لهذا الشخص في ظرفه أن يحج بهذا المال ولو بإنوال الاحتياط، كان يمكنه أن يحج فلم يفعل، فقد استقر عليه الحج وانكشف وجوبه من الأول، كما في جميع موارد مخالفة الأحكام الظاهرية مع الأحكام الواقعية. وأما إذا فرضنا أن الجهل كان جهلا مركبا وكان معتقدا بأنه ليس بمستطيع، كيف يمكن ثبوت الحكم الواقعي؟ الحكم الواقعي إنما يمكن ثبوته في مورد كان قابلا للامتثال وكان المكلف قادرا على امتثال هذا الحكم، ومعلوم أن المعتقد بالخلاف غير قادر على امتثال التكليف الواقعي حتى بعنوان الاحتياط، لأن الاحتياط إنما يتأتى مع الاحتمال والشك، إذا كان جازما وقاطعا بأنه غير مستطيع كيف يمكن أن يكلف بالحج ويقال إن التكليف كان ثابتا بالواقع؟ غاية الأمر أنه كان معذورا، التكاليف الواقعية وإن كانت مشتركة بين العالم والجاهل، لكن لا كل جاهل بل الجاهل الذي يتمكن من الامتثال ولو بعنوان الرجاء المطلوبية وبعنوان الاحتياط، هذا هو الذي ثبت له الحكم في الواقع، غايته أنه معذور في المخالفة لأجل حديث الرفع أو لغير حديث الرفع مما دل على البراءة أو الأصول الأخرى. وأما فيما إذا كان جازما وقاطعا بعدم التكليف الواقعي، ففي مثل ذلك كيف يمكن ثبوت حكم الواقع؟ هنا أيضا الظاهر أن ما اختاره المحقق القمي من عدم استقرار وجوب الحج عليه، يعني لا يستقر عليه الوجوب لعدم الوجوب، لم يكن وجوب ليستقر عليه فيجب عليه بعد ذلك، فلو علم بعد ذلك أنه كان مستطيعا في ظرفه ولكن المال طالب ولا يتمكن بالفعل من الحج، الظاهر أنه لم يستقر عليه الحج، فلو مات لا يجب الإخراج من تركته لأنه لم يجب عليه الحج في أي زمان، فالظاهر هو التفصيل بين موارد الغفلة عن تفسير وموارد الغفلة لا عن تفسير، وكذلك التفصيل بين ما إذا كان الجهل موجبا لسقوط الحكم الواقعي كما في موارد الجهل المركب و ما اذا لم يكن موجبا للسقوط كما في موارد الجهل البسيط. ثم تعرض قد نسى الله نفسه لحكم من هج ندبا باعتقاد انه غير مستطيع ولا يجب عليه الهج، فهج ندبا باعتبار ان الهج مامورا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه انه اذا اعتقد انه ليس بمستطيع فان المال الذي عنده لا يتحقق به الاستطاعة، ومع ذلك حج قاصدا به الحج المندوب، وبعد ذلك انكشف انه كان مستطيعا، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام او لا يجزي؟ وكذلك اذا كان عالما بالاستطاعة قبل ذلك وغفل بعد ذلك عن استطاعته وحج حجا مندوبا. فسر قدس الله نفسه بينما اذا كان قاصدا للامر الفعلي من دون خصوصيه للوجوب والندب، وان كان معتقدا بانه امر ندبي الا انه ممتثل لهذا الامر الموجود ففي مثل ذلك يجزي. واما اذا كان مقيدا بالندب قصدا امتثال الامر الفعلي بما انه ندب، بحيث لو فرضنا انه كان واجبا لم يحج يريد ان ياتي بالحج المندوب، ففي مثل ذلك لا يجزي. فالظاهر هو الاجزاء مطلقا، وان التقييد في موارد في هذه الموارد لا يترتب عليها اي اثر، فانه ليس بتقييد حقيقه، وانما هو من تخلف الداعي. والوجه في ذلك ان التقييد انما يتصور في الامور الكليه قابل للتقييد، فيقيد الانسان بما اذا كان عالما وما اذا كان مثلا عربيا او ما اذا كان شابا او شائما وغير ذلك. الكلي الذي تحته اصناف وتحته اقسام يمكن ان يقيد بقسم فيؤخذ موضوعا للحكم، او يؤخذ متعلقا للحكم فيؤمر بالصلاه في المسجد مثلا، او يؤمر بالصلاه قائما، الى غير ذلك من القيود. واما الموجود الخارجي والفرد الخارجي غير قابل للتقييد، لان الفرد الخارجي لا ينقسم الى قسمين ليقيد بقيد فيكون موضوع الحكم حصه دون حصه، او متعلق الحكم يكون حصه دون حصه. ذكروا مثل ذلك في باب الاقتداء والاتمام بامام حاضر، فقالوا انه لو اتم به باعتقاد انه زيد فظهر بعد ذلك انه امر، فان كان اتم بالامام الموجود من دون تقييد بانه زيد، فان كان يعتقد بانه زيد فلا باس، وإن كان على وجه التقييد فلا يسه. هذا الكلام يجري هنا وهناك وفيما يشبههما من نسبة إلى ما يكون الموجود الخارجي واحدا وغير قابل للتقييد. الأمر المتوجه إلى الشخص في هذه السنة ليس إلا أمرا شخصيا واحدا، لا ينقسم هذا الى قسمين يكون واجبا ويكون مندوبا. فهذا الامر الشخصي اذا قصده الانسان واتى بالحج امتثالا لهذا الامر الشخصي فهو قاصد لامتثال ما هو ثابت في ذمته، وان كان يعتقد انه امر ندبي وليس بامر وجوبي. فقد أتى بحجة الإسلام لأن حجة الإسلام لا خصوصية له
إلا أن تكون حجة من المستطيع البالغ الحر، وهذا مستطيع وبالغ وحر، وهكذا سائر الشرائط كلها موجودة. غاية الأمر أنه يعتقد عدم الوجوب، يتخيل أن هذا الأمر أمر استحبابي بالله، فهو عالم بأن الحج محبوب ومطلوب، لكن يتخيل أنه مرخص في تركه. ذكرنا مرارا أن الفرق بين الإيجاب والاستحباب إنما هو في الترخيص في الترك. يتخيل أنه مرخص في تركه وله ترك هذا العمل، فإذا كان المقصود وامتثال هذا الأمر الشخصي يحكم بصحة هذا العمل، إذ لا يعتبر في صحة العمل إلا الإتيان بذات الواجب، وأن يكون بقصد قربي ومضافا إلى المولى، والمفروض أن كلا الأمرين متحقق بالمقام. غاية الأمر كان يتخيل أنه يجوز له تركه، وبعد ذلك ظهر أنه غير جائز الترك. أفرز أنه صام في شهر رمضان، وكان يعتقد أن صوم شهر رمضان مستحب وليس بواجب، بعدما أتى بهذا الأمر الشخصي وصام هذا الشهر يحكم بصحة صيامه، وهكذا في غير المقام. وبعبارة أخرى، إن من كان مستطيعاً وكان واجداً لسائر الشرائط غير مأمور بالأمر الاستحبابي، فإنما هو تخيل من هذا الشخص، يتخيل أن الأمر استحبابي، وهذا الأمر الواصل إليه القابل للتحريف فعلي، وإن كان يتخيل هو أنه يجوز تركه، فإذا فرضنا أنه لم يتركه كان جائز الترك في حقه، ولكن لم يتركه خارجا وأتى به، فقد أتى بالمأمور به وأضيف إلى المولى. فلنفرض أنه بحيث لو علم أنه كان واجبا لم يأتي به، يؤخره إلى السنة الثانية، يريد أن يأتي بالحج الواجب مثلا، يعني بناؤه هكذا. بخصوصية أخرى، هذا من تخلف الداعي نزيل الإتمام بالإمام الحاضر. لو فرضنا أنه كان يعلم بأن الإمام زيد لم يأتم به، فهذا من تخلف الداعي خارجا ائتم به، والائتمام الخارجي الذي هو فرد وشخص في الخارج غير قابل للتقييد. فغايته أنه يدخل في باب تخلف الداعي، وتخلف الداعي لا يوجب فسادا في العمل بعدما تحقق العمل في الخارج وصدر قربيا، فالتقييد إنما يتسمر في غير المقام. ممن في الكليات أمر قابل للتقييد يقيده بشيئين، وأما الشخص الخارجي يأكل هذا الشيء خارجا باعتقاد أنه مثلا كذا، فلو كان يعلم بأنه ليس كذلك لم يأكله، غير قابل للتقييد، بالاخره أكله في الخارج. وإن كان أكله باعتقاد أنه مال زيد، فلو كان مال أمرين لم يكن يأكله، هذا تخلف الدعاء. أكله خارجا، الأكل الخارجي غير قابل للتقييد، وإنما يكون من تخلف الداعي لا محالة. فالظاهر هو السحر في كلا الفرزين، يعني فيما إذا كان على نهو لو كان يعلم بأن الحج واجب عليه لم يحج، لكن اتفاقا حج، فقصد أتى بالحج وقصد به القربة، فالظاهر هو السحر في كلا الموردين. نعم، في الفرز الثالث الذي فرزه، وهو أنه يعلم بأنه مستطيع ويعلم بأنه يجب عليه الحج، ولكن يتخيل أنه ليس بفوري، يحتمل أن الحج واجب عليه موسعا في هذه السنة وفيما بعدها، من السنين الآتية فبنى أن يأتي حجة الإسلام في السنة الآتية، وفي هذه السنة أتى بالحج المندوب. في مثل ذلك يحكم بصحة حجه ولكنه يكون مندوبا. هذا صحيح لا لما ذكره من التقييد، ذكر لأنه يرجع إلى التقييد، لا لذلك قلنا التقييد في الأمر الشخصي لا يمكن، بل لأجل أن هنا أمرين، أحد الأمرين وجوبي والمكلف ملتفت إليه وغير قاصد لامتثاله، والأمر الثاني ندبي ولكن مترتب على مخالفة الأمر الأول. وليس الأمر الندبي في أرض الأمر الوجوبي، بل مترتب يعني على نحو الترتب كما في سائر الموارد، وذكرنا في بحث الترتب أن كلمة العصيان التي نستعملها في باب الترتب من باب الغالب، وإلا الذي يمكن الأمر بالزدين أحدهما مطلقا والثاني مترتب على ترك الآخر، سواء كان عن عصيان أو غير عصيان لا يفرق في ذلك، حتى إذا كان معذورا ولم يكن عصيانا في الخارج. المقصود أن الأمر بالزدين مترتبا ليس أمرا بالمحال وأمرا وتكليفا بما لا يطاق، لا تنافي بين الأمرين. ولأجل ذلك سيجيء الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله في من كان مستطيعا وعسى أو بغير عصيان ولو لعذر كان يتخيل أن الواجب موسع وهو معذور نفرض في ذلك، فكان نائبا عن الشخص الآخر يحكم بصحة عمله لا بأس به. بعدما بنينا على إمكان الترتب وأن إمكان الترتب ملازم لوقوعه كما ذكرناه في محله، ففي كل مورد يمكن الترتب نلتزم بوقوعه. يمكن أن يؤمر شخص واحد بأمرين، يؤمر بحجة الإسلام مطلقا ويؤمر بالحج الندبي على تقدير تركه عصيانا أو غير عصيانا، فحينئذ الموجود في الخارج حينئذ يعني حين ترك المكلف ذلك الواجب، الموجود أمران، أحدهما أمر وجوبي والمتعلق بحجة الإسلام، والآخر الأمر الندبي. طبعا لا يكون الأمر الندبي امتثال الأمر الندبي مجزيا عن امتثال حجة الإسلام، ولا يقاس هذا بما تقدم من أن المقصود هو امتثال الأمر الفعلي وهو واحد على الفرض، ليس هنا أمران. إذ لم يترك الواجب يتخيل أن هذا الأمر الفعلي هو ندبي والواقع في الواقع هو أمر وجوبي وليس من ندبي. ففي هذه الصورة يعني فيما إذا كان ملتبدا بأنما يأتيه ليس هو بحجة الإسلام وإنما يأتي بحجة الإسلام في السنة التالية، فهذه حجة أخرى قد يأتي بها عن والده أو عن شخص آخر، وقد يأتي بها عن نفسه، فيقع مندوبا وصحيحا، ولكن لا يجيء حجة الإسلام، بل لابد من أن يأتي به في العام المقبل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو ملك مالا ملكا متزلزلا كما في موارد الصلح أو بالبيع محاباتا، فيمكن أن يرجع المصالح بمصالحه لأنه جعل النفس الخيار، وهكذا في البيع اشترى شيئا يسوى بألف دينار اشتراه بدينار واحد مثلا بيع محاباتي، والبايع جعل لنفسه الخيار، فهل يحكم بأنه مستطيع بالفعل ويجب عليه الحج مع احتمال أن البايع أو المصالح يفسخ البيع أو المصالحة فيرجع الملك إلى مالكه؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأخوه وعدم الوجوب إلا إذا كان واثقا بأن البايع أو المصالح لا يفسخ ولا يرجع، ومع عدم الوثوق لا يجب عليه الهج لأن المال الملك في معرض الزوال، فيمكن أنه يرجع ويأخذ بماله. في أدلة وجوب الهج على ما تقدم جملة من الروايات وكذلك الآية المباركة لم يؤخذ هذا المعنى أن لا يكون المال في معرض الزوال. إذا كان عنده ما يحج به، هذا هو الموضوع في الكلام، إذا كان هذا موضوعا فيجب عليه الهج حتى مع علمه بأن البايع يرجع أو أن المصالحة يفسخ، حتى مع العلم هو متمكن من الهج. فلو فرضنا أنه بعد الفسخ هو متمكن من أداء ما عليه بلا حرج، فيؤدي ما عليه بلا حرج، لو فرضنا أنه يقع في الحرج أو أنه يتلف مال الغير بعد ذلك يرجع وبعد رجوعه لا يتمكن، فتبقى ذمته مشغولة ويتلف مال الغير، لا يجب ذلك لأجل الحرج أو لحفظ القدرة بالنسبة إلى أداء مال الغير. فمع العلم إذا كان الحج واجبا كيف لا يكون واجبا مع الشك؟ الموضوع إنما هو وجود ما يحج به عنده يتمكن من الحج، التصرف في هذا المال مشروع، لم يشترط عليه إبقاء هذا المال عنده حتى يرى البايع ماذا يصنع، يتصرف به كتصرف الملاك في أملاكهم. إذا كان يجوز له ذلك فكيف لا يجمع عليه الهج وعنده زاد مراهلة؟ الخارج إنما هو إنبان الحرج أو المزاحمة بتكليف آخر أهم من الهج، مثل تلف مال الناس مثلا. غاية أن يكون حاله حال الدين، لو فرضنا أنه رجع بعد ذلك، يعني بعد ما رجع من الهج فرضنا أن البايع فسخ أو المصالح طالبه بالمال فيكون مدينا فيكتسب ويؤدي دينه إذا لم يكن هرجيا، فالإبرة بأحد هذين الأمرين. ومعلوم أنه مع الشك لم يهرز لا هذا ولا ذاك، فيستصحب عدم الرجوع وأنه لا يقع في حرج بعد ذلك، ولا يتلف بذلك مال الغير، يعني لا يكون فيه مزاحمة لمال الغير، فعليه يجب الحج حينئذ. وأظهر من ذلك في وجوب الحج ما ذكره ثانيا، لو فرضنا أنه وهبه شخص آخر مالا يفي بمصارف حجه، ولكن الهبة غير لازمة، فهل يجب عليه أن يتصرف في هذا المال تصرفا لا يتمكن الواهب من الرجوع، باعتبار أن الهبة إنما تكون جائزة ما دامت العين باقية على حالها، فإذا تصرف في العين تصرفا مغيرا لها أو تبديلا بنقله بمال آخر ليس للواهب الرجوع، هل يجب عليه ذلك أو لا يجب عليه؟ يعني يجب عليه أن يرفع سلطنة الواهب عن الرجوع بتصرفه في هذا المال. احتمل قدس الله نفسه الوجوب وهو الظاهر، فإنه بعد ما كان عنده ما يحج به فيجب عليه الحج. فإذا كان الحج واجبا عليه بالفعل بمقتضى الإطلاقات الأدلة، فيجب عليه حفظ قدرته، وهذا إنما يكون بتصرفه في هذا المال لئلا يرجع الواهب بهبته. وبعبارة أخرى، آنا ما إذا ملك شيئا يمكن أن يتلفه في الهاج ولم يكن له مانع عن ذلك عقلا ولا شرعا، فوجوب الهج يكون ثابتا ومستقرا. وذكرنا أن الوجوب تعليقي ويجب عليه حفظ قدرته على ذلك. بعد فعلية الوجوب لابد من حفظ القدرة، فعليه أن يتصرف في هذا المال لئلا يرجع الواحد فيسقط عن الاستطاعة، تزول استطاعته. هذا متعين بل الذي ذكره احتمالا. والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في اعتبار الزاد والراحلة في وجوب الحج، ومقتضى هذه الروايات أن يكون الإنسان متمكنا من الحج، وأن يكون عنده زاد وراحلة يكفيان لتمام الأعمال. فإن الحج عبارة عن مجموع هذه الأعمال من أولها إلى آخرها. فلو فرضنا أنه تلف المال في الأثناء قبل خروجه أو بعد خروجه في أثناء الطريق، قبل دخوله في العمل أو بعد دخوله في العمل، في جميع ذلك إذا تلف المال فلم يبق عنده ما يحج به، يكشف أنه لم يكن مستطيعا من الأول، لأن الاستطاعة المعتبرة والاستطاعة المستمرة. فلو فرضنا أن المال تلف فلم يكن هو مستطيعا في علم الله فلا يجب عليه الحج. وأما إتلاف مال الغير، لو فرضنا أن ما عنده من المال لم يتلف، عنده زاد وراحلة ولكن أتلف مال غيره، فصار مدينا له، يجري عليه أحكام الدين المتقدمة من أن الدين قد يكون حالا وقد يكون معجلا، وأنه في الحال قد يطالب وقد لا يطالب، يكون صرف المال في الحج مزاحما أو لا يكون مزاحما، يجري فيه ما ذكرنا. وقلنا إن وجود الدين لا يزر بالاستطاعة، الاستطاعة عبارة عن الزاد والراحلة، أن يكون عنده ما يحج به. فحينئذ انتقل المزاحمة بين وجوب أداء الدين ووجوب الحج على ما تقدم. ولكن إذا فرضنا أن الإتلاف عمدي فالحج مستقر لأن الاستطاعة محققة، وهو أزال استطاعته، إزالة الاستطاعة لا تكون موجبة لسقوط الحج. فإن الواجب كما ذكرنا كان تعليقيا وكان يلزم عليه حفظ قدرته لهذا الواجب. فلو فرضنا أنه أتلف مال غيره ولزمه أداء المال ولم يتمكن من إتمام الحج، وجب عليه الحج ثانيا لأن الحج مستقر في ذمته. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم تلف المال بعد الأعمال بالنسبة إلى رجوعه وبالنسبة إلى ما به الكفاية بالنسبة إليه وإلى عائلته. أما بالنسبة إلى سفر الحج فقد تم الحج وفرغ من الأعمال، كان عنده أموال كثيرة في بلده أو عنده فتلفت تلك الأموال فلم يتمكن من الرجوع، ليس عنده مال للرجوع، أو أنه ليس عنده مال يعيش به هو وعائلته، فهل يكون ذلك موجبا لعدم الإجزاء وينكشف بذلك أنه لم يكن مستطيعا فيجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع ثانيا، أو أنه يجزي ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أن الظاهر هو الإجزاء، وتلف المال بعد تمام الأعمال
وبعد الفراغ من الحج بالنسبة إلى رجوعه أو بالنسبة إلى صرفه فيما به الكفاية لا أثر له بالنسبة إلى صحة هذا الحج. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الاستطاعة التي كانت معتبرة في الحج على ما تقدم إنما هو التمكن من الزاد والراهلة بالنسبة إلى الرباح وبالنسبة إلى الذهاب إلى الحج، وبالنسبة إلى الرجوع لم يكن هذا معتبرا. فلو أمكنه أن يبقى في مكة مثلا أو في نواحي مكة كان يجب عليه ذلك. وإنما قلنا بعدم الوجوب فيما إذا كان محتاجا إلى الرجوع وكان بقاؤه هناك أو في بلد آخر غير بلده حرجيا. إنما قلنا بعدم الوجوب من جهة الحرج لا من جهة عدم تحقق الاستطاعة. مستطيع الاستطاعة فسرت بالروايات بوجود الزاد والراهلة بأن يكون عنده ما يحج به، أن يكون له زاد وراهلة ما غير ذلك من الروايات. فالاستطاعة محققة، ولكن هذا القسم من المستطيع لا يجمع عليه الحج، يعني تخصيص لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا خصص بغير موارد الحرج لنفي الحرج في الدين. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فبدليل مخصص. وبما أن الدليل المخصص إنما ورد مورد الامتنان على ما هو الظاهر، بل على ما هو الظاهر من نفس البيان سبك البيان، أو مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تفييد بأمة وتعبير بالرب، أنه في مقام الامتنان على الأمة. لا امتنان في المقام الحكم بفساد الحج مخالف للامتنان، لا أنه موافق للامتنان، كموارد الزلال التي لا يكون الإزرار بالنفس في تلك الموارد محرما ليس بمبغوث، ولكن رفع التكليف من جهة الزلال. لو فرضنا أنه توزع أو اغتسل بعد ذلك انكشف أنه كان ضرريا، فلو كان ملتفتا قبل الوضوء أو قبل الغسل لم يكن هذا بمأمور به. لا يحكم بفساد العمل، الحكم بفساد العمل ليس فيه امتنان على المكلف. الذي فيه امتنان أن لا يلزم بإيجاد ما فيه ضرر أو حرج. فعل ما فيه ضرر أو حرج الإلزام به مناف للامتنان، لكن بعد ما فعل وفرغ من العمل وانكشف أنه حرجي رفع الحكم، والحكم ببطلان هذا العمل ليس فيه أي امتنان، فلأجل ذلك يحكم بالصحة ولا يجب عليه الإتيان ثانيا إذا استطاع بعد ذلك، أو إذا مات بعد ذلك لا يخرج من تركته باعتبار أن الواجب قد استقر عليه ولم يأت بالواجب. مثلا لو كان الحج مستقرا، البته إن كان الموت لا يتحقق في المقام، لو فرضنا أنه مات لم يكن مستطيعا فكيف ما كان. فالدليل الحرج أو دليل نفي الزلال لا يشمل أمثال المقام الذي يكون شموله خلاف الامتنان، فعلى ذلك يحكم بالصحة. ولأجل ذلك لو فرضنا أن هذا اتفق أثناء عمله، نفقة الرجوع ونفقة ما به الكفاية لعياله فقدت، فليس له نفقة الرجوع أيضا الحكم كذلك. يعني يريد بهذه العبارة أنه لا فرق في تلف نفقة الرجوع أو نفقة ما به الكفاية بين أن يكون هذا التلف بعد تمام الأعمال أو كان قبل تمام الأعمال في أثناء العمل، ولا يريد بذلك أنه تلفت نفقته بالنسبة إلى إتمام العمل. هذا كان مذكورا في المسألة السابقة على هذه المسألة، وقلنا أنه إذا تلف المال يعتبر بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف المال ولم يكن عنده ما يحج به ولو من جهة الإتمام ليس هذا بمستتي ولا يجب عليه الإتمام. أما إذا فرضنا أن عنده ما يحج به ولكن ليس عنده ما يرجع به إلى أهله، يعني لا يحتاج إلى صرف مال يزر بحاله بالنسبة إلى إتمام الحج، أفرض أن الراهلة قد استأجرها ركبها أو لم يركبها لا يفرق في ذلك. المأكول إذن موجود عنده بهذا المقدار ولا يمكنه الرجوع فعلا، لا بد في هذه الأيام من الأكل والشرب واللبس، كل ذلك موجود. بالنسبة إلى إتمامه الحج لا يترتب عليه أي ضرر من أي حرج، وإنما فقد ما يرجع به إلى أهله أو ما به كفاية معيشته بالنسبة إلى ما بعد الرجوع، وهذا تحقق أثناء حجه. أخبر لبرقية أو بغير برقية أن المباشي التي كانت يملكها